فهذه رسالتنا السابعة ضمن هذه الرسائل والكتب لأئمة الدعوة لكتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذه الدورة العاشرة والأولى في مدينة الغردقة بمسجد الشبان المسلمين في يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر شعبان لعام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة موسومة بكتاب الإيمان من تصنيف الحافظ أبي بكر عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، والمولود سنة 195 ومتوفى سنة 235 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وكتاب الإيمان، ويتعلق أيضا بقضية مهمة وهي قضية مبحث الإيمان، ونحن قد تكلمنا في الدرس الماضي في رسالة الإجماع لحرب الكرماني، وتبين لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان وقلنا هناك بأن الإيمان لا بد من معرفته عند أهل السنة والجماعة وعند غير أهل السنة والجماعة، وهذا مبحث مهم جدا، مبحث الإيمان، لأنه يتعلق بأعظم اسم وهو اسم الإيمان. وقلنا بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتضمن خمس نونات. النون الأولى قول باللسان، والنون الثانية تصديق بالجنان، والنون الثالثة عمل بالجوارح والأركان، والنون الرابعة يزيد بطاعة الرحمن، والنون الخامسة ينقص بالعصيان. يبقى عندهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا خلاصته، قول وعمل يزيد وينقص. قول اللسان الذي هو النطق بالشهادتين، وهذا من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة عليهما فهذا كافر. قول القلب اللي هو إقراره تصديقه، فمن لم يكن عنده هذا أصلا فهو كافر. عمل اللسان وهو العبادة المتعلقة باللسان، تلاوة القرآن، الذكر، كذا. عمل القلب المحبة، الخوف، الرجاء. عمل الجوارح الصلاة، الصوم، الزكاة، كل هذا إيمان، كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، إلى غير ذلك، فأدخل العمل كله في مسمى الإيمان. خالف في ذلك طائفتان، الخوارج والمرجئة من جهة، والخوارج والمعتزلة من جهة، والمرجئة من جهة أخرى. الخوارج والمعتزلة قالوا هو قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، لكن ما قالوا بالزيادة والنقصان، نفوا الزيادة والنقصان، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، ويعتبرون أن الإيمان كل واحد، وبالتالي إذا زالت شعبة ترك الإنسان شيء من الواجبات أو وقع في شيء من المحرمات. أما عند الخوارج فيقولون كافر، وأما عند المعتزلة فيخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، يقولونه في منزلة بين المنزلتين، ويتفقون في الحكم الأخروي. فالمعتزلة مع الخوارج يتفقون في الحكم الأخروي ويختلفون في الحكم الدنيوي، هم قالوا بخروجه من الإيمان، لكن الخوارج يخرجونه للكفر، والمعتزلة لا يدخلونه في الكفر، يخلوه في منزلة بين منزلتين، أما في الآخرة كافر مخلد في النار. قابلهم المرجئة، وهم فرق، اتفقت فرق المرجئة على تأخير الإيمان، الأعمال عن مسمى الإيمان، لكنهم اختلفوا في حد الإيمان. فمنهم من قال الإيمان هو المعرفة زي الجهمية أو غلاة الجهمية، ومنهم من قال إيمان هو القول بلسان فقط، ومنهم من قال إيمان هو التصديق فقط، ومنهم من قال الإيمان هو القول والتصديق. وهذا قول مرجئة الفقهاء، قول وتصديق، الكل اتفق على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. هذا باختصار المذاهب في مسألة الإيمان. يبقى أهل السنة والجماعة يرون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. المرجئة والخوارج المعتزلة لا يرون الزيادة ولا النقصان، لكن الخوارج يرون أن قول وعمل، والمعتزلة والمرجئة يعتبرونه قولا فقط، سواء بقى هو قول اللسان أو هو قول القلب أو هو قول القلب مع اللسان. والجهمية قالوا به أنه المعرفة. والأدلة على أن العمل من الإيمان كثيرة جدا، سوف يذكرها لكم ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المسألة التي نريد أن ننبه عليها، وهي مسألة موجودة الآن عند كثير من طلبة العلم في العصر هذا، واللي احنا ندلل عليها أيضا جلسات العذر والجهل والحاكمية وكذا، هي مسألة إذا لم يعمل بجارحته قط، ترك العمل بالجارحة، عاش حياته كله وظهره كله لم يسجد لسجدة ولا ركع ركعة ولا أدى زكاة ولا صام يوما ولا حج ولا شيء من هذا، هل يكون كافرا أو يكون مؤمنا؟ أما أهل السنة والجماعة فحكوا الإجماع على أنه يكون كافرا. اللي ما عنده أي عمل جارحة قط، ما تحركت جارحته بعمل من الواجبات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون كافرا. وذهب بعض طلبة العلم في هذا العصر أيضا إلى أنه لا يكون كافرا، يكون ناقص الإيمان. هذه المسألة هي التي نريد أن نحررها، هل إذا ترك العمل كلية فيصير عنده قول اللسان وعنده التصديق لكن ما عنده عمل، هل يكون مؤمنا أم لا؟ هذا الذي سنحرره بإذن الله تبارك وتعالى أيضا من نقولات أهل العلم، والتي حاصلها أنه يكون كافرا، وهذا إن شاء الله نتمه بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. فتبين لنا كلام أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، وبيان مذهبهم ومذهب الخوارج والمعتزلة ومذهب المرجئة. وكما قلنا بأن هذه القضية مهمة جدا، لأنها تتعلق بمسألة عظيمة ألا وهي مسألة الإيمان، الذي هو أعظم اسم، والذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه قرابة 800 مرة. كما قلنا مسألة أو تحرير مسألة من ترك العمل كلية هل يكون مؤمنا أو لا يكون مؤمنا، ونقصد بالعمل هنا عمل الجوارح، أي لم يتحرك تتحرك جارحته لعمل قط، فهو قال وصدق ولكنه لم يعمل قط، فهل يكون مؤمنا أو لا يكون مؤمنا؟ فأهل السنة والجماعة على أنه لا يكون مؤمنا، وقد نقل الإجماع في ذلك. ومن الناس من قال بأنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان، ويكون قد ترك الإيمان الواجب حتى لو ترك كل العمل، حتى لو ترك كل العمل أحد كل العمل ولم يأتي بعمل قط فإنه يكون مؤمنا. وهؤلاء الذين قالوا هذا الكلام بأنه يكون مؤمنا ولو ترك كل العمل، إنما أوتوا من عدة أوجه. هؤلاء الذين قالوا بأنه لو ترك العمل كلية فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان، فإنما أوتوا من عدة أوجه. الوجه الأول أنهم ظنوا أن العمل المشترط هو عمل القلب فقط، وأما عمل الجوارح فهو الكمال الواجب، باعتبار كليته فهو الكمال الواجب، وأما لو فقده كله فيكون مؤمنا لأن لديه عمل القلب وهو الأساس. واستدلوا على ذلك بعبارات بعض العلماء بأن عمل القلب أصل وعمل الجوارح متفرع عن هذا الأصل، فظنوا أنه فرع، يبقى إذا ثبت عمل القلب هذا يكفي. وهذا يرد عليهم بعدة أمور. الأمر الأول بقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، وأنه لا يتصور وجود عمل في القلب دون تحرك جارحة، لا يتصور هذا لا شرعا ولا نظرا. أما شرعا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم التلازم بين الظاهر والباطن، فالذي عنده عمل في القلب حتما ويؤدي ذلك إلى عمل في الجوارح، ولهذا هناك تلازم بين الظاهر والباطن. وهذا هو الوجه الثاني وهو ما قرره الأئمة، التلازم بين الظاهر والباطن. أما نظرا فنتصور أن يكون إنسان عنده محبة وعنده إنابة وعنده توكل وعنده خشية وعنده خوف وعنده رغبة وعنده رهبة، ولا تتحرك جريحته لعمل قط، فلا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا أي شيء من هذه الواجبات، هذا مستحيل من جهة النظر. كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، اللي عنده حب هيتبع. وقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. معروف الإيمان يؤدي إلى عمل الجوارح. وفي الحديث: وإن كان ضعيفا إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الثاني قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، وذي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية وغير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، يعني إذا وجد عمل في القلب وجد عمل في الجريح تحت، في تلازم بين الظاهر والباطن. وقد قرر شيخ الإسلام هذا في الإيمان الأوسط وغيره بهذا التلازم، وقال كلاما جميلا متيعا معناه في تحرير هل الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف صوري أو خلاف حقيقي، اللي هم لا يرون العمل، هل هو خلاف صوري ولا خلاف حقيقي. فقال شيخ الإسلام كلاما، انتبهوا أخواني، قال بأنكم إذا اعتقدت أنه بوجود عمل القلب هذا، إذا وجد هذا العمل في القلب وجد عمل الجوارح، وإذا انعدى من عدم، إذا اعتقدتم هذا للتلازم هذا، فسواء قلتم أن عمل الجوارح من الإيمان أو هو ثمرة من ثمراته فهذا خلاف صوري، المهم أنكم تقولون بأنه إذا وجد عمل القلب لابد أن يوجد عمل الجوارح، سواء بقى سميتم عمل هذا الجوارح هذا من الإيمان أو هو من ثمرات الإيمان، يبقى ده خلاف صوري. أما إذا قصدت أنه يمكن أن يوجد عمل في القلب ولا يوجد ما يقابله في الجوارح
فحينئذ الخلاف حقيقي. قرر انه الخلاف مع من يرى، خلي بالك، قرر ان الخلاف مع من يرى انه اذا وجد عمل في القلب ولا يوجد ما يقابله في الجوارح، الخلاف معه خلاف حقيقي وليس صوريا، انما هو خلاف حقيقي للتلازم بين الظاهر والباطن. فالذي اشترط عمل القلب احنا معاه على العين وعلى الرأس، ونقول نفس الأدلة التي تستدل بها على عمل القلب هي نفسها الأدلة على عمل الجوارح للتلازم بين الظاهر والباطن. فهؤلاء أوتوا من هذا الوجه، انهم ظنوا المشترط بالعمل وعمل القلب. الوجه الثاني الذي أوتوا من أجله أو من خلاله أنهم ظنوا في عبارات بعض أهل العلم إن هذا من الكمال، هذا من الكمال، كمال إيمان، ظنوا أن هذا المراد به الكمال الواجب، يعني إذا وجد فقد عصم من الإثم، وإذا لم يوجد فقد ثبت له الإيمان، لعبارات الكمال الكمال. وليس هذا صحيحا، فإن أهل العلم يطلقون ذلك ويريدون به آحاد الأعمال ومفرداته، أو يريدون به ما يقبل به الإيمان ليصح به الإيمان. فلا شك أن الأصل في القلب وأن الجوارح عمل الجوارح فرع مكمل لما في القلب، لكن بانعدام هذا لا يكون إيمان كما سنوضح. الأمر الثاني أنهم أوتوا أيضا من وجه أنهم نظروا في كلام العلماء في الآحاد، أحد الأعمال، فقالوا مثلا نحن إذا نظرنا إلى كلام العلماء وجدنا أنهم اختلفوا في الكفر في تارك الصلاة والزكاة والصوم والحج، إلي المبادئ الأربع، وقالوا إن جماهير الفقهاء على أنه لا يكفر، ولم يختلفوا في كفر أي عمل آخر غير المباني الأربع، وعليه طالما اختلفوا المباني الأربع وقالوا وجمهورهم على إنه لا يكفر ولم يختلفوا في كفر أي عمل آخر، إذن بالمجموع يبقى لا يترك العمل كله فلا يكون كافر عند جماهير الفقهاء. ونقول لهم من أول عندئذ نقف، إنما اختلف العلماء في المباني الأربعة، لكن فرق بين أحد العمل وبين كل العمل أو جنس العمل. أما مفردات العمل، هل ترك الزكاة كافر، هل ترك بر الوالدين كافر، هل ترك كذا، فإن مذهب أهل السنة والجماعة معروف إن أحد العمل إذا ترك الواحد فرضا من العمل، فرضا من العمل، كذا من العمل، فإنه ينقص إيمانه. أما مسألة ترك العمل كله فهو ترك ركن الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر، وعليه لا تجد هذه العبارة اللي هي وقد اختلفوا المبادئ الأربع ولم يختلفوا في سائر الأعمال، وإذا فحاصل هذا إن العمل كمال واجب، لا تجدها عند علماء السلف قط. الأمر الرابع أنهم أوتوا في هذا الاعتقاد من بعض نصوص ظاهرها أن تارك عمل الجوارح لا يكون كافرا، مثل نص حديث البطاقة مثلا المعروف، فإن هذا الرجل كانت له بطاقة فيها كلمة توحيد لا إله إلا الله، ومع ذلك طاشت جميع الصحائف، فأين عمل الجوارح؟ يقول لك كده فين عمل الجوارح؟ نقول له طيب أولا حينما سنأتي إلى النصوص، أولا هنقرر قاعدة معاك، هنتفق إذا هنقول بظاهر النصوص إحنا الاثنين ولا هنأول؟ طبعا هو يمكن أن يقول سريعا لا ده دي معايا أنا معايا الكلام هذا النص ظاهره معايا، لا هنقول بالظاهر، نقول له طيب حديث صاحب البطاقة فيه عمل قلب، ليس فيه عمل قلب في الظاهر وأنت تشترط عمل قلب، فيه قول لا إله إلا الله، يبقى هذا الظاهر لا يساعدك ولا يدعمك. هي من أولها كده؟ لا هنأول، أصل هو ما ينفعش ينجو إلا بعمل قلب، فاحنا لازم القول هنا أنه نجى به أنه على عمل القلب. نقول إذا أنت أولت، ونقول هذا كلام صحيح لابد من عمل القلب فعلا، ونقول بنفس ما استدللت به على عمل القلب يستدل به على عمل الجوارح للتلازم بين الظاهر والباطن. وأيضا فإنه ولو لم يكن في النص عمل جوارح ونفترض أن فيه عمل القلب، فإن هذا محمول على من قالها ومات ولم يتمكن من العمل، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام اليهودي اشهد لا إله إلا الله فشهد لا إله إلا الله ومات. فين عمل الجوارح؟ ما عندوش عمل جوارح، عنده لا إله إلا الله. وإلا ولو قلت بأن لا إله إلا الله بالقول والتصديق وعمل القلب تنجي وحدها بدون عمل جوارح، قلنا لك عجب عجاب أن يأتي واحد بقول اللسان وقول القلب وعمل القلب فتطيش صحائف وذنوب ولو بلغت 99 سجلا ويدخل النار من قالها وصدق وعنده عمل قلب وعنده عمل جوارح، فإنه يخرج من النار من كان يصلي بعدما حرقته النار بذنوبه، فكيف لا ينجو هذا ومعه عمل؟ فإن النار تحرم على مواضع السجود، إذا دخل النار بيصلي وعنده زكاة وعنده صوم بس عنده ذنوب استوجبت، إنما التاني ده ما عندهش عمل، فكيف إذن ينجو من لا عمل له ويعذب من له عمل إذا اشتركوا جميعا في لا إله إلا الله القول والتصديق وعمل؟ ولا الذي دخل النار ما عنده عمل قلب؟ إن قلت ما عنده عمل قلب فكيف يخرج وأنت تشترط عمل القلب؟ وإن قلت عنده عمل قلب والجوارح، قلنا كيف ينجو من عنده عمل قلب فقط دون عمل جوارح، ولا ينجو من عنده عمل قلب وعمل جوارح؟ هذا ظلم، والله ينزه عن ذلك. وعليه فإن الذي قالها قالها على مقام وحال ينجو بها نجاة عظيمة، وقال على حال تقبل فيها وتطيش صحائف سيئات، مثل الحال الذي ورد به النصوص كحال الغلام، واحد كافر عربيد قبل ما يغرغر عظمت في قلبه وقالها ثم مات. ما رأيكم تطيش صحائف سيئات ولا لا؟ تطيش صحائف سيئات ويتوب الله على من تاب، لا يقبل الله تعالى أحدكم ما لم يغرغ وما عندوش عام. يبقى بطل الاستدلال بحديث البطاق. حديث حذيفة يدرس الإسلام حتى يدرم صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا كذا، ويقول الناس وأدرك الناس هذا القول لا إله إلا الله، فقال صلة ابن أشيم وما تنفعهم لا إله إلا الله، فقال حذيفة بل تنفعهم بل تنفعهم، فقال هو خلاص ما عندوش لا إله إلا الله ومع ذلك نجى بكلام حذيفة، والحديث في الصحيح. نقول طيب ايه رأيك برضو ناخذ بالظاهر ولا لابد من التأويل؟ لا ناخذ بالظاهر، ما فيش عمل قلب نأول، عنده عمل قلب نقول طيب هذا النص أترى فيه دليلا على الاقتصار على القول حتى وعمل قلب؟
إن تحرير المسألة معك في من قدر على العمل وترك، لا في من لم يعلم عن العمل أصلا، حتى لا يدري ناس ما صلاة، والكلام في من دري أن هناك صلاة وأن هناك صوما وأن هناك وأن هناك. بطل الاستدلال. أيضا استدلوا بحديث لم يعمل خيرا قط، فخرج أقوام حديث الشفاعة لم يعملوا خيرا قط، قالوا بس أو لم يعملوا خيرا قط، نقول لهم طيب يعني أصدقكم إيه؟ برضو ناخذ بالظاهر ولا نأول؟ بالظاهر. طيب فين عمل القلب؟ بالأدلة الأخرى. طيب وعمل الجوارح بالأدلة الأخرى وباللازم ما عمل القلب؟ لا بس النبي بيقول قط، لم أدى نفي، وخيرا أدى نكرة في سياق النفي، وقط تأكيد للنفي، يبقى ليس عنده عمل قط. يعني أصدق ندخل مع بعض في اللغة، يعني هندخل مع بعض في اللغة، ندخل مع بعض في اللغة، فإنها لا تدل على التأبيد إلا بالدليل برضه. ففي صحيح مسلم أنه يؤتى بأن عم أهل الدنيا فيغمس في النار غمس، ثم يقول هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ قال لا يا رب. ما نفسه مر بي نعيم نكره قط. ومر ولا ما مرش؟ ما ربنا سهل. كمان هود ما رأيت منك خيرا قط. ويا رأت ولا ما رأت؟ رأت. طب عايز تقول ايه كمان يا شيخ؟ عايز اقول برضو في اللغة برضو نقول ونرجع لأئمة اللغة وأئمة الدين، ارجع ابن خزيمة وارجع لابن عبد البر، هيقولوا لك انه النفي هنا ليس لحقيقة الاسم بل لكماله الواجب. وابن خزيمة قال هذا، وقال مثل حديث لم يعملوا خيرا قط. فإن العرب تطلق هذا، تطلق نفي ولا تريد نفي الحقيقي، يعني ما فيش حاجة خالص ولا صورة العمل ولا كذا، بل كماله زي لم يعملوا خيرا قط، هكذا يقول ابن خزيمة. وقال ابن عبد البر ده من الجنس الشائع في العرب، في كلام العرب، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جهم وحديث معاوية في استشارة فاطمة بنت قيس للنبي في الزواج بهما، فقال أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. النفي هنا لا يضع العصا عن عاتقه، سواء أولناها بقى لا يضع العصا يعني ضرب للنساء، أو أولناها بأنه كثير الترحال، فهل إن ده الرجل ده كثير الترحال حبله على غربه على طول فلا يضع قط، ولا كثير ولكنه بيضعه بينام يضعه بيصلي، أو ضرب للنساء، ده الرجل ده ما بيبطلش ضرب في مراته، ما بيبطلش خالص، نايم قايم، لا بيروح حمام ولا بياكل ولا بيشرب، عمال يضرب، ولا ده إشارة إلى كثرة الضرب؟ إشارة إلى كثرة الضرب. وانت عملت له والله العظيم ده ما بيبطل ضرب فيه، الكلام ده لو ضربها كل شهر هتقول ايه؟ ده ما بيبطلش ضرب فيه. وفي نساء ممكن لو ضربت مرتين يا عمي ده ما بيبطلش فيها اهانة ولا ضرب، هو ضربها مرتين مثلا في 10 سنين. وفي نساء تضربها كل يوم وعادي، وفي نساء لا تضربها كل 10 سنين بقت مشكلة، ولا تسقها كده بقى مشكلة، ما هو على حسب. يبقى اذا هذه الصيغة لا تدل على نفي حقيقة الاسم بل على نفي كماله الواجب، وبالتالي لا تعارض هذا. باختصار شديد هذا الذي أوتي منه من قال بأنه لا يلزم عمل الجوارح ولو ترك عمل الجوارح كله فيكون على الإيمان، ولكن ترك الكمال الواجب. وأهل السنة يحكون الإجماع على إنه ليس مؤمنا إذا ترك عمل الجوارح كلية فلم تتحرك له جارحة بعمل واجب مما وجب في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ده باختصار بسيط. طب أين هذا الفهم من كلام الأئمة والعلماء حتى نطمئن؟ يا شيخ انت عودتنا اقعد اتكلم من الصبح مش قد كده، احنا عايزين كلام منين؟ من كلام العلماء زي ما عودتنا. وانا اقول لكم فعلا هذا مبدأ صحيح، نشوف كلام العلماء. بس اسكت. قال الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا يجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان، نطق لازم مع المعرفة والتصديق مع الإيمان باللسان نطق. ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل الجوارح. لا يجزئ، دل عليه علماء المسلمين. واضح الكلام ولا في لبس؟ واضح الكلام. وقال الأجري أيضا: لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. لكن كن على ذكر دائما إن عمل الجوارح عند السنة الجماعة أحد، اللي بيترك عمل بينقص إيمان واجب، لكن الكلام في الترك الكل لهذا العمل بخلاف الخوارج والمعتزلة اللي بيطلعوهم الإيمان بترك أي عمل. وقال الآجري: فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، التلازم هو بقى التلازم بين الظاهر والباطن. فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذا اللي هي أعمال جوارح يعني، ورضي من نفسه بالمعرفة والقبول والقول لم يكن مؤمنا ولم ينفعه المعرفة والقول وكان تركه للعمل اللي هو مثل بقى الطهارة والصوم والزكاة وكذا عشان ما يديش عمل قلب، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه، وبالله التوفيق. يبقى تلازم بين الظاهر والباطن. ولهذا نفس اللي انت هتجيبه والعمل للقلب هو نفسه أدلة العمل الجوارح. قال ابن بط رحمه الله تعالى: فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيمان قول وعمل، وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيمان، وأن الله طبعا لما أرسل العمل يعني عمل القلب عن الجوارح، وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل ولا عملا إلا بقول. وقد عقد رحمه الله بابا سماه باب بيان الإيمان، وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث. قال إسحاق بن راهوي أو راهوية: غلت المرجئة، غلت خلي بالك، غلت المرجئة، مش مرجئة يعني، غلت المرجئة، غلاة المرجئة ماذا يقولون حين صار من قولهم من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعمة الفرائض من غير جحود الله، زي ما بيقولوا دلوقتي طالما مش جاحد خلاص، من غير جحود الله، أن لا نكفره، أن لا نكفره، يرجى أمره إلى الله بعد، إذ هو مقر، طالما أنه مقر وليس بجاحد يرجى أمره إلى الله وليس بكافر. فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني أنهم مرجئة. واضح؟ أظن الكلام يعني التعليق هيضعفه، صح يا عبد الله السنغالي؟ نعم. طيب، قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول ابن تيمية: والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر من الإيمان، فمن قصد منهم يعني المرجئة إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق من المرجئة كمان والعمل القلب، فهذا ضلال بين. ومن قصد إخراج العمل الظاهر من المرجئة، قال بعمل الباطل لكن أصده إخراج عمل الظاهر، قيل له: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء العمل الظاهر دليل انتفاء العمل الباطن. واضح يا مروان؟ واضح؟ واضح. وقال ابن تيمية رحمه الله أيضا: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات. ده ممتنع، هذا ممتنع. وقال أيضا: لكنهم، أي مرجئة الفقهاء، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها، أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان، لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لها. وقال شيخ الإسلام أيضا: من كان عقده الإيمان ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. وقال ابن القيم رحمه الله: فكل إسلام ظاهر
لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن.
أنت عمال تعمل في الظاهر بجوارحك ولا ينفذ ذلك إلى الباطن، ما ينفعش، لابد يكون معه الباطن، أصل الباطن.
وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت.
يعني إذا كان عندك عمل قلب في الجوارح ما تنفع. يقول، اسمع بقى هذه العبارة جميلة حية:
فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار. فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار، كما أنه لو قام بظواهر الإسلام في باطنه حقيق في باطنه وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من النار. وقال أيضا ابن القيم: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن به الدماء. لو أدى الظاهر وهو في الباطن مخالف هيحقن به الدماء ويحقن به الإسلام ظاهرا، وعصم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. والشافعي قد حكى الإجماع فقال الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر.
وكلام طويل ونقلات كثيرة في هذا الباب عن الأئمة رحمهم الله تعالى، لكن نختصر أو نكتفي بهذه النقولات مما اتضح لنا من خلاله الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأن مسألة أن تارك عمل الجوارح كلية لا يكون معه أصل الإيمان، أن هذا قول مخالف لأهل السنة والجماعة، إذ الإيمان حقيقة مركبة من القول ومن العمل، من قول القلب واللسان ومن عمل القلب واللسان والجوارح. وأن من لم يعمل بجارحته قط فلا يكون مؤمنا قط، كما قال شيخ الإسلام يقول: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض هذه الفرائض ويعيش ظهره كله لم يسجد لله سجدة ولم يؤدي زكاة ولم يحج لبيت الله الحرام ولم يصم يوما ولا كذا، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. فهذه المسألة عرفنا أهل العلم وكلام أهل العلم فيها، وعرفنا من أين أوتي من قال بأنه يكون تاركا للكمال الواجب، يقول ذلك الكمال الواجب، وعليه فأهل السنة والجماعة على هذا الايه، على هذا النحو، على هذا الباب. طيب، ممكن يستشكل واحد هم عندهم هنا لهمش يعني ايه حد يستدلون به الا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ان هو بيرى ان العمل يعني شرط كمال، عمل جوارح شرط كمال، وكلام ابن حجر في بداية الفتح في كتاب الإيمان اللي بيقول والايه والفرق بين مذهب السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج، ان العمل عندهم شرط كمال وليس شرط صحة كما هو عند الخوارج. ونقول ان ابن حجر ليس من محققي كلام السلف ولا مذهب السلف في هذا الباب، ولهذا لما عرض هذا الكلام على شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وفي كتاب مطبوع اسمه المخالفات العقدية لابن حجر في الفتح للشيخ علي شبل، وقد عرضه على ابن باز رحمه الله تعالى، فقال الشيخ: لا، هذا كلام غلط ولعله فات منا ولم نعلق عليه لأننا يعني تعليقون على فتح الباري منذ زمن إيه منذ زمن بعيد. أما كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى فقد تأول بعض هذه النصوص لا سيما في مسألة الإيه الصلاة والشيخ لا يتابع على ذلك. لكن هل الشيخ يقال من مرجعة الفقهاء أو يقول كذا؟ لا، الشيخ قرر إلى العمل مسمى الإيمان كثيرا جدا وبين هذه الحقيقة، بل له في شريط في الأدب المفرد بين رحمه الله تعالى أنه يستحيل أن يكون الرجل على هذا لا يعمل قط سيكون على الإيمان، هذا صعب إيه هذا صعب أن يكون. ولهذا البعض قال النقل عن الشيخ الألباني فيه اضطراب، وعلى كل لو ثبت هذا عن الشيخ الألباني فهو قول خطأ، لكن الشيخ الألباني لم يتبع هواه رحمه الله تعالى، ولكن بما بدله من بعض الأدلة قال بهذا القول، فهو لا يتابع لكن لا يقال من المرجئة. ولقد كنت مع شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في إحدى المجالس فكنا نتكلم، سألته عن كلام ابن حجر في الفتح وكذا، وبين الشيخ ما قلته أنا الآن، ثم تكلم الشيخ في قضية الإيمان ومن نفسه وبدون أن يسأله أحد يقول، حتى بعض الناس يقول بأن الشيخ الألباني هو نفسه يقول من غير أن يسأله أحد عن الشيخ الألباني، يقول حتى أن بعض الناس يقول الشيخ الألباني مرجع، الشيخ الألباني مرجع، الشيخ الألباني مرجع، وظل يكررها رحمه الله تعالى ولم يقل لابن باز ولا العثيمين بأن الشيخ الألباني مرجع. لكن هناك بقى من ذهب إلى هذا القول ولكن ليس بطريقة الألباني رحمه الله تعالى، فقد بتر النصوص وقد لبس على الأمة وقد حذف كلام العلماء وهذا موجود، وقد قلناه كثيرا، وألف بعض إخواننا في مسألة الإيمان وقالوا أنت بطار للنصوص زي كتاب قراءة نقدية، أنت بطار للنصوص وأنت حذفت كثيرا من كلام الأئمة والمواضع موجودة فعلا وإلى الآن، يعني قرابة 10 سنوات وإلى الآن لم يرد ردا واحدا، مع أنه على موقعه كل يوم بيطلع كلاما كثيرا، إلى الآن لم يرد على مواضع البتري، وهذا كاف في الحكم عليه بأنه صاحب هوى. لأنه فرق زي ما قلنا من أول الدور، إحنا بنقول أن الإنسان قد تتحرك نفسه لطلب الهدى ولكنه لا يدركه فهذا معذور، أما آتي أنا فأبتر كلام العلماء أو أحذف كلام العلماء أو أخفي أدلة أو ألبس على الناس، هذا شأن أهل الهوى الذين قال الله عز وجل فيهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء إيه وابتغاء تأويله. فهذه مواضع البتر موجودة في جامع العلوم والحكم، موجودة في فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى موجودة، وقد نبهنا على مثل هذا ونبه إخواننا ممن كتبوا في هذه القضية. ولكن صارت قضية الإيمان وعمل الجوارح هذه قضية أيضا حزبية يتبناها بعض الناس اتباعا لرجل واحد. سبحان الله سبحان الله، الرجل يقول بالكفر في الحكم الزراء يبقى كفر، الرجل يقول بوجوب العمل الجماعي يبقى وجوب العمل الجماعي، الرجل يقول في الإيمان بكذا، إيه ده؟ يعني احنا الآن لما قلنا كلاما نقلنا كلام ابن تيمية ونقلنا كلام العلماء وبنقرأ من كتب السلف، هذا هو الكتاب السابع لنا في هذه الدورة، الكتاب السابع وليس المحاضرة السابعة، هذا الكتاب السابع. لكن هؤلاء ما يقرؤون مثل هذا ولا يربطون الأمة مثل هذا، ليه؟ لأنهم لو ربطوا الأمة وقرأت الكتب كاملة لم تنتزع الأقوال منها لبان الحق في هذه المسائل. ولهذا أنا أنصح نفسي وإخواني دائما إياك أن تقلد أحدا في دينك وتجعل عقلك نعلا يمتطيه أي أحد ويركبه أي أحد وتولي وتعاد على أقوال الأشخاص، لكن لابد أن تكون على بينة من أمرك، على بينة من دينك. الكتاب السلفي أنت درست كم كتاب في هذه الدورة؟ كم كتاب درست؟ والله درست كتاب كيت وكتاب كيت من كتب السلف، من كتب الأئمة، من كتب العلماء، النقولات من كلام أهل العلم. حتى لو افترضنا أنك مخطئ في مسألة وقد نقلت وتحريت وارتبطت بالعلماء، فغاية ما يقال أخطأت وأنت مأجور، لأنك لست صاحب هوى، لست تخدم حزبا، لست تؤسس جماعة. وهذا الذي أضر بالدعوة في بلدان المسلمين. وإن لله وإن إليه راجعون. ولهذا لا قوة للدعوة إلى منهج السلف
إلا أن تعود الأمة إلى كتب السلف رحمهم الله تعالى. واللي ما عنده قدرة يقرأ في كتب السلف ولا يشرح كتب السلف يجلس يتعلم، هو لازم يعني يكون شيخ واجب، يعني واجب. لأن الزمان لفظ شيخا وصار شيخا وارتفع حي الناس يسبق نفسه، لا يتعلم، يتعلم ولا يتصبر الواحد إلا إذا تأهل وارتبط بكلام أهل العلم. وإحنا قلنا بأن الإنسان حسب يا أخواني يقرأ كلام أهل العلم ويكون همزة وصل، يعني إحنا قراء مش مشايخ ولا حاجة، بس نحسن القراءة في الكتب مش عيب. يا ده اليوم اللي يقرأ يطلع للأمة كتب السلف ويقرأها جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا كما قلنا. وإلا فيعرف القدر، في فرق بين المحققين ابن باز والألباني شيخ مقبل والشيخ العثيمين والشيخ عبد المحسن العباد والكبار دول، في فرق بينهم وبين ناس أمثلنا بنقرأ كتب بس مع إخواننا نتذاكر نتعلم جميعا، في فرق من هذا وذاك. لكن كمان لا نقرأ كتب السلف يعني جهل وعنطزة؟ طيب نشوف كلام النبي شيبة رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وسلم. أخبرنا الإمام الزاهد والورع أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي الصوفي قراءة عليه، وأنا أسمع في يوم الأربعاء 16 ربيع الأول 23 و600 قيل له أخبركم الإمام الصالح أبو عبيد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي قراءة عليه وأنت تسمع، وذلك في الثامن من رجب 75 و500 بفسطاط مصر، فأقر به وقال نعم. قيل له أخبركم الشيخ أبو صادق مرشد بن يحيى بن قاسم بن علي البزار المدني بفسطاط في شهر ربيع الآخر 15 و500 فأقر به وقال نعم. أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أحمد بن عيسى الفارسي الفسوي قراءة عليه يوم الجمعة في 19 من شوال من 41 و400 أخبرنا أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري قراءة عليه. أخبرنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي الكوفي قراءة عليه، وذلك في يوم السبت لسبع ليال بقينا من صفر 97 و200 أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي قال. يبقى هذا سند الكتاب إلى ابن شيبة رحمه الله تعالى. كما قلنا هذا طريقة السلف، حدثنا وأخبرنا، سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال رحمه الله تعالى ما ذكر في الإيمان، هذا الكتاب وضع فيه بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وجعله على الطريقة الأثرية. وقد سبق أن شرحنا أيضا في هذا الموضوع كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام، وشرحنا أيضا مختصر الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومختصر الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا كلام الأجوري رحمه الله تعالى في الشريعة كتابه الماتع. قال ابن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن حكم قال سمعت عروة ابن النزال يحدث عن معاذ بن جبل قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما رأيته خاليا قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال بخ، لقد سألت عن عظيم. هذا طبعا أسئلة الصحابة، يسألون لا عن دنيا ولا عن بطون، إنما يسأل الصحابة النبي عما يدخلهم الجنة، ولهذا أسئلة الصحابة هكذا أسئلة يترتب عليه عمل. يا رسول الله ما أفضل الأعمال، يا رسول الله أخبرني عن عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار، يا رسول الله ما أفضل الصدقة، وهكذا. فيسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عما يقربهم منه من الله عز وجل، وعما يدخلون به الجنة، لأنهم يعلمون أن الدنيا زائلة، لهذا ما سألوا عن دنيا. فقال النبي بخ، كلمة يعني يعظم بها السؤال، وكما يقال حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال، وحسن السؤال ليكون إلى من طالب العلم. قال لقد سألت عن عظيم وهو يسير على من يسره الله، تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتلقى الله لا تشرك به شيئا، أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، وأما رأس الأمر فالإسلام، من أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. يبقى هنا النبي لما سئل عن العمل أجاب بشرائع الإيه؟ بشرائع الإسلام الظاهر. فدل هذا على لزوم العمل وأن العمل لابد منه ردا على المرجئة. قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن الحكم عن ميمون ابن أبي شبيب عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ثم بكر نحوه. وساق بسنده عن ربعي عن رجل من بني أسد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله وحده، وأني رسول الله بعثني بالحق، وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله. يبقى هذه أيضا دليل على أن العمل من الإيمان. لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهذه الايه الأربع. نعم. قال رجال ثقات غير الرجل الأسدي فإنه لم يسمى، وقد خرج من حباب في الصحيح. قل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وكذا الحاكم وصححه على صوت الشيخين ووافقه الذهبي. ساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. فقال وعليك؟ قال إن رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وأنا سائلك فمشيد مسألتي إياك، ومناشدك فمشيد مناشدتي إياك. مشيد أي مذيع، من أشاده وأشاد إذا أشاع. قال خذ عليك يا أخا بني سعد. قال من خلقك ومن هو خالق من قبلك ومن هو خالق من بعدك؟ هذا سؤال يسأله هذا الأعرابي. قال الله. قال النبي الله. قال فنشدتك بالله، أهو أرسلك؟ قال نعم. قال من خلق السماوات السبع والأراضين السبع وأجرى بينهما الرزق؟ قال الله. قال فأنشدتك بالله، أهو أرسلك؟ قال نعم. قال فإنك وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتها، فنشدتك بالله، أهو أمرك؟ قال نعم. قال فإنا وجدنا في كتابك، يعني الذي أرسلته إلينا، وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا لأصغار الإبل يعني فنرده على فقرائنا، فنشدتك بالله، أهو أمرك؟ قال نعم. قال ثم قال أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا إرب لي فيها، يعني لا حاجة. قال ثم قال أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها ومن أطاعني من قومي. ثم رجع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة، لئن صدق ليدخلن الجنة. يبقى سأل عن شرائع الإسلام وأن هذا كله من الإيمان، وأنه كله داخل فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبد لا يدخل الجنة حتى يصدق في هذا. لئن صدق يعني في قوله ليدخلن الجنة، والتصديق يكون بماذا؟ يكون بامتثال هذه الأوامر التي وردت في الحديث. ساق بسنده عن أنس قال كنا قد نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، وذكر الحديث وهو نفس الحديث السابق. وساق بسنده عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم الإسلام علنية والإيمان في القلب، ثم يشير بيده إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. يبقى الإسلام علنية والإيمان في القلب، فدل هذا على أن الإيمان غير الإسلام. وهذه مسألة تكلم فيها العلم، هل الإسلام هو الإيمان أو غير الإيمان؟ فمنهم من قال الإسلام هو الإيمان ولا فرق، لأن هناك نصوص تقول بهذا أن الإسلام هو الإيمان والإيمان والإسلام. ومنهم من قال الإسلام غير الإيمان، وهذا القول الصحيح. والدليل على ذلك في حديث جبريل أن النبي سئل عن الإسلام فأجاب بالأعمال الظاهرة، وسئل عن الإيمان فأجاب بالأعمال الباطنة. فلو كان واحدا لكان الإيمان هو الإسلام والإسلام والإيمان، ولكان الجواب واحد. ونقول بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص، فإذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام إذا ذكر وحده. وأما إذا اجتمع افترق، ولهذا العلماء يعبروا لك إيه؟ إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. يعني إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص افترق في المعنى، فكان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. وإذا اجتمع في نص وإذا افترق، يعني كل واحد في نص وحده دخل فيه الآخر اجتمع. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم، يبقى في تغاير. إن الدين عند الله الإسلام، يعني والإيمان والإحسان. ومما يدل على أن الإيمان يدخل في الإسلام، إذا الإسلام يدخل في الإيمان إذا ذكر الإيمان وحده، ما جاء في حديث وفد عبد القيس عند البخاري أن وفد عبد القيس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وهكذا، فأجاب بالإسلام، فدل أنه على أنه بين الإسلام والإيمان عموما وخصوصا. فإذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإيه؟ الإسلام. وبهذا تجتمع النصوص كلها. يبقى إذن هل الإسلام غير الإيمان؟ أيوة نعم، ولكن نقول إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ما معنى إذا اجتمع افترق؟ يعني إذا اجتمع في النص افترق فين؟ في المعنى. وإذا افترق في النص اجتمع في المعنى. عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. يعني هل معنى ذلك أنه من لا أمانة له يكون كافرا؟ ها، هل من لا أمانة له يكون كافرا؟ لا إيمان لمن لا أمانة له، ها، نفي الإيمان الكامل الواجب، نفي الإيمان الكامل الواجب. ونقول إن النفي قد يكون للصحة وقد يكون للوجود وقد يكون للكمال، ولا بد من جمع النصوص بعضها إلى بعض. فإن الأمانة من الواجبات، وإذا ترك الإنسان واجبا من واجبات الشرع لا يكفر بذلك، خلافا للخوارج فإنهم يقولون في مثل هذه النصوص بالكفر، فمن خان الأمانة عند الخوارج كفر وخرج من الإيمان إلى الكفر، وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين. لا إيمان لمن لا أمانة له، لا يؤمن لا يزني زاني حين يزني ومؤمن، كل هذا في نفي الإيمان فإنه يحمل على هذا كله. ساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال الإيمان يبدأ لمضة، لمضة يعني مثل النكتة من البياض، هذا من البياض، أي يبدأ نقطة بيضاء في القلب، كلما ازداد الإيمان. يبقى ده دليل على زيادة الإيه؟ زيادة الإيمان، وأن الإيمان في القلب يكون في الجوارح وهكذا بالطاعات. فكلما ازداد الإيمان ازداد البياض حتى يبيض القلب كله، وإن النفاق يبدأ لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسود القلب كله. أيضا النفاق شعب، وكلما أخذ الإنسان شعبة من شعب نفاقي اسود القلب. فدل هذا على أن الطاعات لها أثر فين يا إخواني؟ في القلب وفي الإيمان، وفي الإيمان. أما قول المرجئة كما ذكر الطحاوي في كتابه أو في متنه اللي هو العقيدة الطحاوية، لما قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، فهذا خلاف كلام أهل السنة والجماعة. ولهذا نبه العلماء على كلام هذا، هذا من كلام المرجئة، هذا من كلام المرجئة. فالإيمان ليس واحدا، الناس يتفضلون حتى في أصله، فإن الناس يتفضلون في التصديق وأهله في أصله سواء، وقصد التصديق حتى هذا التصديق، فالناس يتفضلون في التصديق، فليس تصديق أبي بكر كتصديق أحدنا. والذي نفس بيدي لو شققتم عن قلب مؤمن وجدتموه أبيض القلب، الله أكبر، قلب المؤمن أبيض أبيض، لكن ليس البياض على مذهب مين؟ العوام. يقول لك تقول له تعالى صلي صوم زكي اعمل، يقول لك أهم حاجة القلب، طالما القلب أبيض زي البفتة خلاص ألا هو يبقى أبيض بقى زي البفتة زي من غير ما يسجد ويركع؟ كيف يكون القلب أبيض من غير عمل؟ هذا ما يكون، هذا القلب أسود. النبي يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى لو أنت قلبك صالح أبيض أسقط ذلك ولا تحول ذلك على الجوارح، لكن جوارح معطلة يبقى قلب إيه؟ أسود. فليقول لك أهم حاجة القلب، صح وأهم حاجة القلب، لكن اعلم أن القلب لو صلح لأدى ذلك إلى الجوارح. وإلى مين اللي بيصلي في الصف الأول؟ ومين اللي بيحضر دروس العلم؟ ومين اللي بيقوم الليل؟ ومين اللي بينفق ماله رغم أن المال عزيز على الإنسان؟ إلا من كان صاحب قلب إيه؟ أبيض، فقي إن شاء الله، حمله على بذل ماله، حمله على وقوف في الصف الأول، حمله على القيام الليل، وهكذا. نعم، ولو شققتم عن قلب منافق وجدتموه أسود القلب. نعوذ بالله من هذا. وساق بسنده عن عبد الله قال طارق بن شهاب قال قال عبد الله إن الرجل يذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم يذنب الذنب فتنكت أخرى حتى يصير لون قلبه لون الشاة الربداء. لون الشاة الربداء، الشاة الربداء اللي ايه؟ الربداء لون بين السواد والايه؟ والغبرة. نعم. وساق بسنده عن سفيان قال هشام عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. فدل هذا على نقصان الإيمان، أن الإيمان ينقص بالمعاصي، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالإيه؟ بالمعاصي. وساق بسنده أيضا عن عبيد بن عمير قال الإيمان هيوب. هيوب قال الشيخ الألباني فعول بمعنى مفعول، فالناس يهابون أهل الإيمان لأنهم يهابون الله ويخافونه. نعم. وقيل هو فعول بمعنى فاعل، أي أن المؤمن يهاب الذنوب فيتقيها. هذا نقل من النهاية، أي نهاية النهاية لابن الأثير. قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع عن ابن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشرى ابن سحيم الغفاري يوم النحر ينادي في منى إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يبقى هذا دليل على ايه؟ على ان الذي يحرم من الجنة هو الكافر. طب المؤمن الكامل الايمان هو يدخل الجنة ولا الناقص الايمان ايضا؟ نقول الناقص الايمان، ولكن ناقص الايمان يكون تحت مشيئة الله عز وجل، ان شاء غفر له فادخله، وان شاء عذبه على ذنوبه ثم يدخل الجنة بعد ذلك. طيب نقيم الصلاة، نصلي ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة. وقال رحمه الله تعالى وحدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له. لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له. هذا ليس معناه أن الإنسان مخالف الصلاة، ولكن النبي يريد أن يبين أهمية الأمانة. يعني يقول أنت تصلي هذا لنفسك، تصوم هذا لنفسك، لكن كيف تصلي وتصوم ولا أمانة لك؟ فيا مصليا بلا أمانة ويا صائما بلا أمانة، كيف لا تدفعك صلاتك ولا تدفعك صيامك إلى أن تكون أمينا؟ فالشاهد بالحديث لا دين لمن لا أمانة له. يبقى لا دين لمن لا أمانة له، يعني لا دين كامل لمن لا أمانة له. وإلا لو ترك الأمانة كلها ولم يأتي بشيء من الأمانة فإنه يكون آثما ويكون قد ترك الإيمان الواجب. وساق بسندي أيضا عن عفان قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلم عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جدي عمير بن حبيب بن خماشة أنه قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل فما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصان. يبقى هذا الدليل عليه أخواني على زيادة الإيمان ونقصان، على زيادة الإيمان ونقصان. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وساق بسنده
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتني. فدل هذا على أن الإيمان قد ينزع، والنزع معناه أنه نزع لإيه؟ الكمال، كما قال النبي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفصل ابن عباس هذا أن يرتفع الإيمان كالظلة، وليس معناه أنه يكون كافرا. وساق السندي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان نزه، نزه أي بعيد عن المعاصي، فمن زنى فارقه الإيمان، أي فارقه الإيمان الكامل، لأن هذا الذي زنى قد عقبته لله سبحانه وتعالى. أين مراقبته لله؟ ولا يأتي الإنسان الزنا إلا وهو بعيد عن مراقبة الله سبحانه وتعالى. وإلا لو راقب العبد ربه واستحيى من الله لاستحيى من الله عز وجل. ولهذا قال النبي: لا يزني الزاني حين يزني إيه؟ وهو مؤمن. ما في أحد يمكن أن يزني أمامنا الآن، ليه؟ لأنه يستحي منا، فلا يمكن يفعل هذا ولا أن يقبل امرأة. فلماذا لا يجعل العبد عظمة نظر الله إليه أعظم من نظر المخلوق إليه؟ ولهذا قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فمن لام نفسه وراجعه راجعه الإيمان. هذا ليس دليلا على أن الإيمان كله إنما ينزع فلا يبقى معه أصله، وإنما إيمانه الكامل، إيمانه المطلق الذي ينبغي أن يرضعه عن المعاصي. وساق بالسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا يدل على دخول العمل في مسمى الإيمان، إذ الخلق من الإيمان. وأيضا دليل عليه أخواني: أكمل المؤمنين إيمانا، دليل على ماذا؟ على زيادة الإيمان وعلى نقصان الإيمان، لأن أكمل زيادة، وما كان أكمل كان قبل الكمال إيه؟ أنقص. فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وساق بسنده في أثر 21 قال: حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم قال: أكبر ظني أنه قال عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قال ابن عمر: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا. فالحياء من الإيمان، والإيمان يؤدي إلى الحياء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، أي إذا لم يكن حياء لم يكن إيمان. وأيضا هذا محمول على إيه؟ ليس على الكفر، ليس إنه من ترك الحياء يكون كافرا، لا، ولكن الإيمان المطلق يستلزم الحياء. أما من لا حياء عنده هذا ما عنده الإيمان الكامل، هذا ليس عنده الإيمان الكامل، إذ الإيمان الكامل يبعث على الحياء. وما هو الحياء؟ بعض الناس لا يعرف الحياء من الخجل. لكن الحياء مثلا إن واحد تمد يد امرأة يدها إليه فيسلم، ليه يا أخي أنت سلمت صفحت النساء؟ لا يجوز الواحد يصفح النساء، الرجل يصفح النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما مدت النسوة أيديهن إليه قال صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء. فلماذا تصافح؟ يقول لك: والله أنا استحيت، أنا استحيت من المرأة، مدت إيدها أعملها يعني هكسفه، أنا استحيت. نقول له: لا، هذا ليس حياء، ليس هذا إيه؟ حياء. ما الحياء؟ الحياء خلق يبعث على فعل الأوامر واجتناب النواهي. فالذي لم يصافح المرأة ده عنده حياء، ولا يصافح هذا عنده ضعف، هذا ضعيف، مش عنده حياء، هذا ضعيف، هذا ضعف إيمانه فصافح. إنما اللي لا يصافح هذا عنده حياء من رب العالمين أن يراه على هذه المعصية. فلا يجوز مصافحة المرأة ليه؟ الأجنبية، لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية. وتقول عائشة رضي الله عنها والحديث عند البخاري: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة تحل له. النبي ما صفح النساء. واحد يقول لك: عم الشيخ بس نيتي يعني كويس، مش أهم حاجة الواحد يكون نيته كويسة؟
طالما نيته كويسه بقى خلاص. نقول طيب والنبي كانت نيته ايه؟ لا يجوز. واحنا عندنا الوقايه خير من العلاج. واحد يقول يا عم الشيخ ده بتدور على المصافحه، بتدور دوت على المصافحه، ده المساله بقت ما هو اكثر من ذلك. نقول اذا عمت البلوى في الناس هذا لا يمنع ان نذكر الناس بالاحكام الشرعيه، حتى لو عند الناس تجاوز نقول لهم لا، اعودوا الى شريعه ربكم والى سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا يسعد ولا تسعد البشريه الا بامتثال اوامره صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه. اليوم انت بتصافح، غدا ستلتقي، بعد غد ستزني، وما يكون الزنا دفعة واحدة ولكن بتدرج. ولهذا نجد المعصية الوحيدة التي قال الله فيها ولا تقربوا الزنا، لم يقل الله ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا. ليه؟ دليل على أن للزنا خطوات قبله، في مصافحة، في خلوة، في خضوع بالقول، في سفر بدون محرم، في كذا في كذا، كل هذه تؤدي إلى إيه؟ إلى الزنا. نعم. وساق بسنده عن إبراهيم عن علقمة قال قال رجل عند عبد الله، إبراهيم علقمة عن علقمة قال قال رجل عند عبد الله، يبقى عبد الله مين؟ ابن مسعود. إني مؤمن، قال قل إني في الجنة، ولكن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ده دليل على الايه؟ على الاستثناء في الايمان. واحنا فصلنا امس بين قول الرجل اني مؤمن وبين قول الرجل اني امنت بالله وبالملائكه وبالكتب والرسل. فاني امنت بالله والملائكه اخبار عن اصل الايمان، انما انا مؤمن اخبار عن الايمان المقبول، عن الايمان الكامل، فهذا الذي يكون فيه الاستثناء. أقول إن شاء الله. فلو سألك واحد أنت مؤمن؟ قل أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله. لكن لو قلت آمنت بالله هذا لا تقول فيه إن شاء الله. فإذا عاد الأمر إلى أصل الإيمان فلا تستثني، وإذا عاد الأمر إلى كماله عند الله عز وجل فهذا تستثني فيه وتقول أنا مؤمن إن شاء الله. ومن قال أنا مؤمن وسكت كمن قال أنا في الجنة، كمن قال أنا ولي من أولياء الله، كمن قال أنا تقي، فهل يشرع لك أن تقول أنا تقي، أنا مؤمن، أنا في الجنة، أنا شهيد، أنا كذا؟ لا، لا تجزم هذا، لكن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال إني لقيت ركبا فقلت من أنتم؟ قالوا نحن المؤمنون. قال ابن مسعود ألا قالوا نحن من أهل الجنة؟ وعن علقمة قال قيل له أمؤمن أنت؟ قال أرجو أرجو. وعن عائشة قالت أنتم المؤمنون إن شاء الله إن شاء الله. لكن المسلمون ماشي، فقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ركب فقال النبي من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا الإيه؟ المسلمون. لأن الإسلام يطلق على الإيه؟ على الظاهر وما نطق بالشهادتين. وعن أبي عبد الرحمن قال إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشكن، فلا يشكن في إيمانه. وعليه فإننا قلنا بأن الاستثناء في الإيمان فيه تفصيل، فمن استثنى في الإيمان شكا منه في الإيمان كفر، هذا ممنوع. أما أن يستثني لا يعلم كمال الإيمان عند الله عز وجل أو هو مؤمن عند الله حقا فهذا لا بأس به. قال رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن مسعود قال أنا مؤمن، وهذا محمول على إيه؟ على الأصل. وساق بسند عن محمد ابراهيم عن محمد عن ابراهيم انه ما كان اذا سئل قال امنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال وحدثنا ابو معاويه عن الشيباني قال لقيت عبد الله بن مغفل قال فقلت ان اناسا من اهل الصلاح يعيبون علي ان اقول انا مؤمن. قال فقال عبد الله بن مغفل لقد خبت وخسرت ان لم تكن مؤمنا. وكما قلنا ان السلف منهم من قال هذا ومنهم من قال غيره. إذا قال أنا مؤمن من السلف ولم يستثني نظر إلى الأصل، ومن استثنى نظر إلى الكمال، ولهذا ورد هذا وورد هذا، فيحمل هذا على محمل ويحمل هذا عليه على محمل. ساق بسنده عن سوار بن شبيب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إنها هنا قوما يشهدون علي بالكفر. قال: فقال: ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم؟ فدل على أنه من قال لا إله إلا الله ولم يظهر منه ناقض من النواقض فإنه يحكم له بهذا. عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان. وعن معاذ رضي الله عنه قال: أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة، يعني إن شاء الله، هذا بالنوع وليس بالعين، يعني أنتم الذين وصفتم بأنكم من أهل الجنة بمقتضى ما عندكم من الإيمان، وأنتم المؤمنون كما جاء في الإيه؟ في القرآن. أما الأعيان فكما قلنا هذا باب آخر. وحدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن عرى الدين وقوائم الإسلام الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فصلوا الصلاة لوقتها. الإيمان له عرى، الإيمان له أركان، الإيمان له شعب، لابد الإنسان أن يأتي إيه؟ أن يأتي بها. فصلوا الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها يعني إيه؟ يعني لا تخرج بالصلاة عن وقتها، الذي قال فيه تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا، واحد جلس من صلاة الظهر إلى العصر لم يصلي الظهر وهو متعمد ولا عنده مانع، لا نائم ولا ناسي، فهل يا ترى يصلي الظهر أم لا؟ أما عند جماهير أهل العلم أنه يصلي الظهر قضاء وهو آثم لكن بالتأخير، لكنه يصلي الظهر قضاء. ومن أهل العلم من قال لا يصلي ولا تصح صلاته. ليه؟ قالوا لأنه أخرج الصلاة عن وقتها عمدا، فكما أنه لا يصح أن يصلي الظهر قبل صلاة الظهر، فكذلك لا يصح أن يصلي بعد صلاة العصر. وهذا اختيار ابن حزم واختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي يترجح، لأنه ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. قال: وحدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن شعيرة، ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن برة، ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن ذرة. هذا الحديث يدل عليه أخوان، يلا أعطونا فوائد هذا الحديث. ها قول يا محمد. انا الايمان يزيد وينقص، دليل ذلك الشعيره والبره والذره. ها فدل هذا على الايمان ينقص ويزيد. اثنين، تفاضل اهل الايمان في الايمان، ان اهل الايمان يتفاضلون فيه، ده كله رد على الخوارج وعلى المرجئه. ايضا خروج الموحدين العصاه بالشفاعه ردا على من منع. نعم إليه أنه لابد من أصل الإسلام ولابد من أصل الإيمان، لازم من أصل الإيمان وأصل الإسلام، أصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح. وساق بسنده عن عامر بن سعد عن أبيه، عن عامر بن سعد عن أبيه، بس سعد مين؟ سعد مين؟ ابن أبي وقاص. أن نفرا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم إلا رجلا منهم، فقال سعد: يا رسول الله، أعطيتهم وتركت فلانا، والله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ يعني هل قلت إيه؟ مسلما، أي لا تقل مؤمنا بل مسلما. فقال سعد: والله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ فقال: ذلك ثلاثا. وقال صلى الله عليه وسلم: ذلك ثلاثا. هذا الحديث دل على فوائد، منها ها وجوب الايه؟ يعني على الظاهر فنحكم بالاسلام. نعم. ها؟ احسنت، ان الاسلام غير
الإيمان، لأنه لما قال فإن أرى مؤمنا قال أو مسلما، فلو كان المعنى واحد لما غير. ها ثلاثة ايه أنه لا يقطع أحد الإيمان، يعني يقول أحسبه. نعم نعم، أن الإنسان يتحرى فيما يكون من أمر الباطن، مسألة بأن فلان مخلص، فلان عنده إنابة، فلان عنده خشية، الإنسان لا يحكم بذلك. الباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، الباطن لا يعلمه إلا الله. حتى لو رأيت واحد أمامك بيذبح في الصف بين المشركين وبين المسلمين يذبح، فلا تقل هذا شهيد، فضلا بقى ان هو ايه يموت في ميدان السعدية، لا تقل هذا شهيد حتى لو في صف المشركين. ليه؟ لان الله اعلم بمن يكلم في سبيله، احنا مش عارفين هو كان النبي قاتل ليه. ما جاز النبي قاتل ليقال شجاع، اما قال النبي في الحديث في الصحيح اول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، اول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاث افراد، مين بقى؟ الزاني والمرابي والقاتل. اكيد اكيد، لا ده قارئ القرآن العالم والذي قتل في الصف مع المشركين والمنفق اللي ما ترك سبيلا من سبل الخير الا انفق فيه، هو اللي جايب، هو اللي بني المسجد، وهو اللي بيكفل الأرملة، وهو اللي ما من سبيل لو ينفق، وهم أول من تصعر بهم النار. ليه؟ لأن الذي أنفق أنفق ليقال منفق جواد، وقد قيل خدت أجرك في الدنيا أو عجلت عجلت ثمرتك في الدنيا، واللي قاتل ليقال شجاع، واللي قارئ القرآن وعلم القرآن ليقال قارئ ويقال عالم وقد قيل، فيسحب به إلى النار أعاذنا الله وإياكم. هذا الحديث من أخطر الحديث يا أخوان، الدل على الإخلاص، وإن ليس العمل بالظاهر وإن شوهد به في الدنيا، لكن الحقائق عند الله عز وجل هذه لها مكان آخر. وساق بسنده عن أبي عثمان عن سلمان قال يقال له سل تعطى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، واشفع تشفع وادعو تجب، قال فيرفع رأسه فيقول رب أمتي رب أمتي مرتين أو ثلاثا، قال سلمان فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة حنطة من إيمان، أو قال مثقال شعيرة من إيمان، أو قال مثقال حبة خردة من إيمان، فقال سلمان فذلكم المقام المحمود. يبقى دليل إيه؟ نفس حديث أبو سعيد على تفاضل الناس في الإيمان، وعلى أن الإيمان يزيد وإيه وينقص. النبي لما يشفع للناس يا إخواني يوم القيامة يشفع في من يريد ولا في من يأذن الله له؟ حتى النبي ما يستطيع أن يشفع لواحد إلا بإذن الله، ولهذا جاء في الحديث أن النبي يقول فيحد لي حدا حدا. طيب، وساق بسنده على ابي هريره قال قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبه يرفع الناس فيها ابصارهم وهو مؤمن. النفي هنا لا يزني الزاني هو مؤمن، هذا نفي لايه؟ للكمال الواجب. ليه يا اخواني قلتم الكمال الواجب؟ لان الحديث الاخر وان زنى وان سرق فاثبت له الايمان، فالايمان المثبت اصله، والايمان المنفي كماله الواجب. وده معنى عباره السلف لا يعطى الإيمان المطلق ولا ينفى عنه مطلق الإيمان. ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ إيه الفرق؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل، مطلق الإيمان يساوي أصل الإيمان أو الإيمان الناقص. طيب، وساق بسنده في 42 عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبلاء من الجفاء، والجفاء في النار. يعني في الجنة ويعني في النار، هذا من باب الوعد وهذا من باب الإيه؟ الوعيد، هذا وعد ووعيد. وساق رسالة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال الصبر والسماحة. قيل فأي المؤمن أكمل إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا. هاني نستفيد إيه من هذا الحديث؟
أي الإيمان أفضل؟ قال الصبر والسماح. قيل فأي المؤمن أكمل إيمان إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا. نستفيد إيه؟ أي الإيمان أفضل؟ 43 أي الإيمان أفضل؟ ها؟ إن الإيمان بعضه أرفع من إيه؟ من بعض. خصال الإيمان مراد خصال الإيه؟ الإيمان. فبعض خصال الإيمان أعلى من بعض، وأن أحسن وأن الخلق الحسن من أعلى مقامات الإيه؟ الإيمان. ولهذا صاحب الخلق الحسن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين. وفي أيضا دل على تفاضل أهل الإيمان، وفي دل على أن الإيمان يزيد، وأيضا يدخل العمل في مسمى الإيمان. ساق بسنده عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة، بين العبد والكفر ترك الصلاة. طب هذا يدل على إيه؟ ها في كتاب الإيمان يدل على إيه؟ على أن الصلاة من الإيمان. طيب وإيه كمان؟ إن المعاصي تؤثر في الإيمان، المعاصي تؤثر في إيه؟ في الإيمان، لأن النبي قال بين العبد والكفر ترك الصلاة، فدل هذا على أن المعاصي تؤثر في الإيمان، سواء بقى قلنا بالكفر الأكبر وهو الراجح أنه إذا ترك تركا كليا، إذا ترك الصلاة تركا كليا فلم يعد يصلي فهو كافر، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا بين النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فدل على أن من لم يواظب تحت المشيئة. طب تحمل الأحاديث على إيه بقى؟ على الترك الكلي، ولهذا قال لا ينبغي إهمال هذا الوصف وهو الترك، لأن النبي علق به ما علق على الجحود، إذ الجحود في كل أعمال الإيمان، من جحد الزكاة من جحد الصيام كفر، إذا ما الذي تميزت به الصلاة؟ لكن يفرق بين الترك الكلي فلا يصلي أبدا لا جمع ولا جماعات، وبين أنه يصلي ويترك ويصلي ويترك. فهذا على الصحيح، ولا بعض العلم يرى كفرة، على الصحيح يكون ناقص الإيمان ويكون تحت المشيئة، وبهذا تجتمع النصوص. نعم تركه ليه؟ تركه الفعل. أيوة نعم في تلازم طبعا بترك الفعل. نعم صلاة الجمعة بس ليس بكافر، ليس بكافر طالما يصلي ويترك ليس بكافر، جمعة صبح ظهر. قال وساق بالسندية عن ابن بريدة قال سمعت أبي يعني بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. فدل هذا على تأثير الإيه؟ المعاصي في الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله قال من لم يصلي فلا دين له، من لم يصلي فلا دين له. وقال عن بويدة من ترك العصر فقد حبط عمله. كل ده دليل على إيه؟ على أن الإيمان تؤثر فيه المعاصي. ده رد على مين يا أخواني؟ ده رد على المرجئة الذين يرون أن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، لا تؤثر في الإيمان، ويقولون بأن إيمان جبريل كإيمان أحدنا. نقول لهم طيب من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، كيف لا يؤثر هنا المعصية في الإيمان؟ طب حبط عمله، عمل عمره يعني يكون كافرا؟ طب من ترك صلاة العصر استدل به البعض على هذا، والصواب أنه حبط عمله يعني لا أجر له في عمل يومه، لا أجر في عمل الإيه؟ اليوم. وساق بسنده عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يزيد عن هشام الدستوائي. وقال أبو الدرداء وساق بسنده عن أبي قلابة والحسن أنهما كان جلسين، فقال أبو قلابة قال أبو الدرداء من ترك العصر حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. قال وقال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. هذا حملناه على عمل يومه جمعا مع حديث عبادة بن الصامت، ولكن شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يرى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فهو كافر، وهذا قول كثير من أهل العلم، ذكر هذا ابن حزم في المحل. ولما سئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن رجل يضبط المنبه الساعة السابعة، يعني قبل ما يروح الشغل يظبط المنبه على الساعة ايه؟ سبعة قبل ما يروح الشغل. فما حكم هذا؟ قال الشيخ ابن باز: هو كافر في أصح قولي أهل العلم، هو كافر في أصح قولي أهل العلم. فكان شيخ ابن باز رحمه تعالى يرى أن من ترك صلاة واحدة كفر متعمد، وشيخنا ابن عثيمين يرى فيها التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام، التفريق بين الترك الكلي والترك الجزئي، وهذا هو القول الراجح. وساق بسنده عن قسامة بن زهير قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وساق بسنده عن مجاهد قال: إن أفضل العبادة الرأي الحسن. فدل هذا على أن العبادة تتفاضل، وعليه يتفاضل الإيمان بحسب العبادة. أثر 54 عن حذيفة قال: القلوب أربعة: قلب مصفح، القلب المصفح، فذاك قلب المنافق، يعني ما يتشرب الإيمان، مصفح ما يتشرب شيئا، صلب. وقلب أغلق، ده ما يدخلش فيه حاجة خالص، وهذا قلب الكافر. وقلب أجرد، كأن فيه سراجا يزهر، فذاك قلب المؤمن، فذاك قلب المؤمن، نور الإيمان فيه نور على نور. وقلب فيه نفاق وإيمان، فمثله مثل قرحة يمدها قيح ودم، ومثله مثل شجرة يسقيها ماء خبيث وطيب، فأيما غلب عليها غلب. اللي عنده إيمان ونفاق زي اللي بإيه؟ زي الشجرة اللي يجيها ماء مجاري أعزكم الله تسقى منه شوية، ويجيها ماء عذب من النيل تسقى به شوية. ولهذا عندنا القلوب ثلاثة: قلب سليم، قلب مريض، قلب ميت. كالإنسان، مش عندنا إنسان سليم صحيح، وعندنا إنسان مريض، وعندنا إنسان ميت، كذلك القلوب: سليم، مريض، ميت. ميت قلب الكافر والمنافق الأصلي يرحمك الله. سليم، هذا لا شبهة فيه ولا شهوة، سليم، مادته واحدة هي الطاعات. قلب المريض معلول، ماشي بالدواء، هذا قلب العاصي، مؤمن عاصي عنده معاصي، يصلي ويطلع يقعد على القهوة يشرب جوزة طول الليل، يصلي ويقعد على البلاج يعكس في النساء، يصلي ويكذب، يصلي ويخون، يبقى عنده مادتين، يجي يصلي ينشى شوي، يروح المعاصي ينسى فيمرض، فهو مريض. تمده مادتان، فهو مع الأغلب منهما، والله لو قاعد يسقي بقى أسبوع كده أو في رمضان تلاقي بيبقى السوق يا بالطاعات كويسة، فتلاقي ينشط. يوم واحد شوال من أول أجازة العيد وجاي يبدأ ينسى. ولهذا تجد واحد مثلا في حلق العلم عالي الإيمان يطلع بره، تلاقي مثلا في رمضان والاعتكاف وكذا عالي الإيمان، خلص رمضان تلاقي المساجد رجعت تاني لتلت الصف الأولان، واخد بالك؟ فهذا مريض، هذا مريض. علاجه في ايه؟ علاجه ان يمنع المادة الفاسدة، يبقى زي الجلالة نحبسه على المادة الطيبة لغاية ما تغير قلبه وينسجم مع الإيمان. نعم، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من المعاصي. المعاصي يا أخوان بتؤثر في القلب. القلب ده عجيب هذا القلب، تقرأ الآية فيزداد، تذكره بالجنة فيشتاق، تحذره من النار فيهرب، تعطيه معصية فيتبلد وتنكت نكتة سوداء. فإن عظمت الذنوب وكثرت رانت على القلب، فحالت بينه وبين الإيمان الكامل، بينه وبين دمعة العين، بينه وبين قشعريرة الجلد. ولا واحد يقول لك أنا ما بعيطش في الصلاة ليه؟ زي الناس اللي بتعيط ما بعيطش ليه؟
اسأل نفسك وتعالج فيه. اسأل نفسك الأرض هذه لماذا لم تنبت خضرة؟ اسأل نفسك لماذا هذه الشجرة يبست فلم يعد فيها خضرة؟ لأنها لم تعد تروى في ذنوب ومعاصي. أما القلب يبكي إمتى؟ لما يبقى نظيف أبيض، أول ما تجي الآية على طول، أول ما تجي الآية تفاعل مع الآية. إنما أنت بينك وبين التفاعل زي الحديد اللي إيه؟ اللي صبأ يعمل عاز، تحطه في الصبة يعمل لك عاز يوقعه. لكن إيه الحديد اللي بينفع؟ حديد الصلب الذي لم يتأثر ولم يكن عليه إيه؟ صبأ، فهذا ينتفع الإنسان به انتفاعا. فدل هذا على إني يا أخواني إيه؟ إن الإيمان في القلب يختلف. عن الإيمان في القلب يقوى ويضعف على حسب الطاعات والمعاصي. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من أكثر حلف صلى الله عليه وسلم أن يقول والذي نفسي بيد كان يقول إيه؟ لا ومقلب القلوب. قالوا يا رسول الله أمن بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ هل تخاف علينا يا رسول الله؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها. فالنبي يخاف على الصحابة؟ أيوة نعم، النبي يخاف على الصحابة. المؤمن ما بقي على ظهر الأرض وما كان في حياته فهو خائف، ما يدري بما يختم له، بما يختم له. قد يكون الإنسان اليوم على الطاعات يا أخواني ويصاب بانتكاسة، أعوذ بالله، الله يعافينا وإياك. فالإنسان ما يأمن. ولهذا يقول ابن أبي مليكة، والحديث ذكره البخاري معلقا، ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالإنسان ما يأمن. ولهذا كان أبو بكر يقول رضي الله عنه أصدق الأمة صديق الأمة يقول ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن. وكان أبو عبيدة يبكي بكاء شديدا. وقال عمر ليتني أنجو لي ولا علي. وكان عثمان يقف عند القبر فيبكي حتى يبل لحيته. دول سادات الأمة، سادات الأمة، فما بالكم بنا نحن؟ لهذا الإنسان لا يأمن فيبقى خائفا وجلا. يا الله يا أخواني، يا لها من سعادة لو أتاك الموت وأنت على طاعة الله. يا الله نعمة، من يضمن يا أخوان ديت؟ من؟ لأنك لو مت على الطاعة فهنيئا لك الجنة إن شاء الله. لكن الإنسان ما يدري، ما يدري. القلوب تتقلب، وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه. يا أخواني، ذكر ابن الجوزي أن صالحا رجل اسمه صالح كان مؤذنا 40 سنة يؤذن، يطلع على المنارة يؤذن، فنظر إلى امرأة يوما وهو على المنارة فوقعت في قلبه ففتن، فتن بها، فتن ونزل. وأراد المرأة فقالت إني نصرانية لست مسلمة. قال افتحي. قالت أنا نصرانية. ثم دخل وقالت له هات الخمر وهات كذا وكذا، ولم يقربها وتنصر، شرب الخمر وتنصر. ثم وهو في سكره أراد أن يصعد المنارة فوقع فمات. فالله المستعان، فالله المستعان. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. طيب هذا الحديث ما علاقته بكتاب الإيمان؟ ها يا مقلب ثبت قلب على دينك، إلى آخره، ما علاقته؟ إزاي الزيادة ونقصان فين؟ في نقصان، ها؟ تقلب يعني يزيد وينقص، وأن الناس يتفاضلون في ذلك. ليه؟ على كمال الإيمان وعلى كمال الطاعات.
النساء على النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة، هل ممكن أن يقول ما تقول مثلا أنا مؤمنة بدون استثناء؟ على النبي صلى الله عليه وسلم قال وكمل عائشة وكملت فاطمة بنت محمد وخديجة، هل تستطيع هذه مثلا فاطمة أن تقول أنا مؤمنة؟
هي تقول ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لها بهذا وقال ولم يكن من سائل أربعة وذكر هؤلاء النسوة، هي لها أن تقول ذلك، لها أن تقول ذلك، لكن ثبوت هذا لا يمنع الورع. ولهذا العشر مبشرون بالجنة مع أن النبي بشرهم بالجنة ما تركوا العمل ولا تركوا الخوف. هذا عمر المبشر بالجنة عند موت يقول دعني ليتني أنجو لي ولا علي، لم يلتفت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عمر في الجنة، فهذا لا يمنع. حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا أبو كعب صاحب الحرير حدثنا شهر بن حوشب قال قلت يا رسول الله قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ فقالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال يا أم سلمة ليس من آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، ما شاء أقام وما شاء أزاغ. وهذا في إثبات صفة الإيه؟ الأصابع لله سبحانه وتعالى، لكن نسبة صفة الأصابع زي الأصابع ديت لا حاشا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنسبة الأصابع لله ولكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وساق بسند عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الحديث وساق بسندي عن عبد الله ما رأيت من ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء. يعني قد يكون الرجل حازما ومع ذلك تتلاعب به المرأة، فما رأيت من ناقصات عقل أذهب للب الرجل العاقل من النساء. المرأة تضيع عقل الواحد، المرأة تجعل الأخ يقتل أخاه، أول ما يدخل ده أخوك عمل ده أخوك سوى ده أخوك كذا يوم مسك السكينة وراح لأخوه. أو المرأة إن وقعت في أسرها تبقى راجل شهم بطل، ولكن إن غرته امرأة ذهب عقله. ولهذا احذر النساء واعتب أنا واثق أنا بطل ولا يهمني سأي ده أنا لو والله إذا كنت بطل أخوي حافظ على بطولتك الله يكرمك، اوعى تنزل حافظ على بطولتك، اياك ابعد لان المرأة تتلاعب بك لعبا. فما رأيت من نقصة العقل دي اذهب للب الرجل عاقل منكن اوعى تنافس في هذا، اوعى تنافس ايه انا لا اصافح ليه النساء من اولها. قال يا ابا عبد الرحمن وما نقصان دينها؟ قال تركها الصلاة أيام حيضها. قال وفما نقصان عقلها؟ قال لا تجوز شهادة امرأته إلا بشهادة رجل واحد. هذا نقصان العقل والدين، نقصان العقل، لهذا كانت شهادته بشهادة إيه؟ بشهادة إيه يا أخواني؟ شهادة رجل بامرأته. قال لما شهادة الرجل بامرأتين أما الممكن كيف تكون المرأة ولية أمر الرجل الزيباه؟ ده إذا كان في الشهادة لما نيجي نستشهدها الرجل قصده اثنين من الحريم خلاص، أمال كيف تكون ولية عليه؟ صح؟ ما ينفعش كلامت. أمال كيف تكون كالرجل في الانتخابات؟ صوتها زي صوتك ولها رأي في الاختيار زيك
ولهذا بعض الناس أفتى أسمعه يقول إيه، أسمعه يقول إن المرأة أخواتنا تنزل تكثر صوت المسلمين، تنزل تحط صوتها. طيب يا شيخ ده في اللي جنب بيقول المرأة تكشف وشها، ماشي تكشف تكشف وشها، هذا باب الشهادة، احنا في حاجات يعني ورسينها كده غلط، تكشف هذا باب الشهادة، وانا لو في اللجنة هخليها تكشف، مش هجيب امرأة تانية، مش هجيب امرأة تبص عليه، انا اللي هبص عليه. ايه ده انت ما حدش قدك بقى. طيب ليه؟ قالك دي من باب الشهادة، الناس مش عارفين حاجة، من باب الشهادة جزء في الشهادة ان الرجل ينظر الى وجه المرأة. نقول له طيب ما تجيب من الكتاب من اوله الاول، لو انت تعتبر ده من باب الشهادة، فباب الشهادة في الرجل فيه بامرأتين ولا المرأة بالرجل؟ ما تجيب الباب من اوله بقى، هات الباب من اوله. دي حاجة. الحاجة التانية، هل شهادة المرأة تصلح في اختيار ولي الامر؟ الجهود نقل الاجماع على خلاف ذلك، ما تجيب الكتاب من اوله ولا انت تنتزع. صحيح ان عندي شهادة معينة ممكن يكشف عن وجه المرأة، انت علقت الشهادة بوجه المرأة، هي دي المرأة اللي شفتها لما كانت كشف الشهادة ديت، اكشفي عشان اشوفك، وهذا امر طارئ، لكن ليس في مطلق الشهادة. وكمان الشهادة ما تصح في هذا الباب، وكمان شهادة الرجل المرأة مش بشهادة الرجل. وكمان يا اخي لو افترضنا هذا كله والدولة ده رئيس اللجنة قال احنا نحط نساء ونوفر نساء يا راجل، يوم الشيخ يقول لا، قال لو ما انت كنت زمان بتحاربوا على كشف النقاب والمرأة تغلق تغلى، قالك ده منعوا النساء من الدخول في الجامعات بالنقاب ازاي، وقامت الدنيا ما عديتش، وانت اليوم بتقول تكشف، وانا لو في اللجنة خلاها تكشف ومش هجيب امرأة. يبقى دي ابواب لا تجوز، فلا تجوز شهادة امرأتين الا بشهادة ايه؟ رجل واحد. هذا هو نقصان العقل، واما نقصان الدين فلأنها تحيض فإذا حاضت تركت الصلاة، وبالتالي يكون انت صلاتك في الشهر 30 يوم في 5 صلوات، صلاتها هي في الشهر 24 يوم او 23 يوم او 25 يوم في الشهر، يبقى صلاتك ازيد وايه؟ ازيد. وان كانت لا تأثم بالنقصان، هذا لا تأثم، دي نقصان لا اثم فيه، لان النقصان على قسمين، او ان شئت فقول على 3 اقسام، نقصان الايمان على 3 اقسام. القسم الاول نقصان تأثم عليه ويكون بترك واجب او فعل محرم. القسم الثاني نقصان لفوات كمال المستحب، زي واحد ما صلاش قيام الليل، ما صلاش سنة الضحى، فيبقى انقص من اللي ايه؟ من اللي صلى، بس هذا نقصان فاتك ايه؟ كمال. القسم الثالث نقصان لا اثم فيه ولا فوات، الا وهو صلاة ترك المرأة للصلاة في ايام الحيض، فانها تتركه امتثالا وعليه فالله عز وجل يخلف عليها في الاجر ان شاء الله، لانها لو صلت لكانت اثمة. طيب، وساق بسندي عن مغيرة قال سئل ابراهيم عن الرجل يقول للرجل أمؤمن انت؟ قال الجواب فيه بدعة، وما يسرني اني شككت. وساق بسند عن ابي هريرة قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث. وساق بسندي عن حذيفة قال والله ان الرجل لا يصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر، بشفر اي بشفن ايه؟ العين. اثر 64 ساق بسندي عن انس قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح رجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. هذا محمول على الكفر دون كفر، او على الكفر الاكبر اذا كان بكفر اكبر في فتن قد يفتن فيها الانسان. فهذا دل هذا علي اخواني على ان الايمان يزيد وايه؟ وينقص، وان المعاصي تؤثر في الايمان، وهذا رد على المرجئه. وساق بسندي عن حذيفة إني قال إني لأعلم أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار، أهل دين يقولون الإيمان كلام ولا عمل وإن قتل وإن زنى، وأهل دين يقولون كان أولون، أراه ذكر كلمة سقطت عني، لتأمرنا بخمس صلوات كل يوم، وإنما هما صلاتان، صلاة العشاء وصلاة الفجر. طب القوم الأولون هما إيه؟ الإيمان كلام ولا عمل، دول هما إيه؟ المرجئ، يعني يقول لك وإن قتل وإن زنى وإن وإن لا يتأثر. طيب وأهل الدين يقولون كان أولون لتأمرنا بخمس صلوات كل يوم، وإنما هما صلاتان، صلاة العشاء وصلاة الفجر. من هم دول؟ كان أولون لتأمرنا بخمس صلوات كل يوم، وإنما هما صلاتان، صلاة العشاء وصلاة الفجر. أو يكون يعني الله أعلم، على هذه الطائفة وجدت في زمن حذيفة يرون الاقتصار على الصلاتين، إيه؟ على الصلاتين فقط، فالله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الإيمان ستون أو سبعون أو أحد العددين، يعني ستون أو سبعون، أعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث من أجل الأحاديث في باب الإيمان، وهو دل على عدة فوائد. فإذا الأولى أن الإيمان شعب، تمام. اثنين، أنه ذكر أو أنه جمع الإيمان كله بالقول وعمل القلب، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب واللسان والإيه والجوارح. وأيضا تفاضل الإيمان أعلاها وأدناها، هذا تفاضل الإيمان، نعم. وأن الأعمال من الإيه من الإيمان. وساق بسنده عن سالم عن أبيه، عن سالم عن أبيه بأمين، سالم عن أبيه مين؟ الزهري. عن سالم عن أبيه بأمين ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، فدل هذا على دخول العمل في مسمى الإيمان، عمل القلب. ساق بسنده عن حبث العراني قال كنا مع سلمان وقد صففنا العدو، فقال هؤلاء المؤمنون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء المشركون، فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين ويؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين. طيب ما علاقة هذا بكتاب الإيمان؟ هؤلاء المؤمنون هؤلاء المنافقون هؤلاء المشركون، تقسيم الناس على حسب ليه؟ على حسب الظاهر، حسب الإيمان، ها. وأيضا أيوة نعم، المهم على حسب العمل، ها. وأيضا العمل من الإيمان، ها. فضل المؤمن عمل في إزاي؟ ينصره في الدنيا وإن خذلوا في الآخرة، ويؤيد الله المؤمن بقوة المنافقين، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الإيه؟ الفاجر. وسرق بسردي عن أبي قرة قال قال سلمان لرجل لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان، أو كما قال، يعني أن حقيقة الإيمان يعني عند الله سبحانه وتعالى يقول ما تبلغها. وساق بسنده، وإذا طبعا محمول على الورع، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في أقوام يتراءاهم أهل الجنة كالكوكب الدري الغابر في الأفق، قالوا يا رسول الله إنها لمنازل إيه الأنبياء، قال بلى والذي نفس بيده إنها لمنازل رجال أمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وساق بسنده عن غالب عن بكر قال لو سئلت عن أفضل أهل المسجد فقالوا تشهد أنه مؤمن مستكمل الإيمان بريء من النفاق لم أشهد، ولو شهدت لشهدت أنه في الجنة، ولو سئلت عن شر أو أخبث الشك من أبي العلاء أخبث رجل فقالوا تشهد أنه منافق مستكمل النفاق بريء من النفاق لم أشهد، ولو شهدت لشهدت أنه في النار، يعني أنا ما أشهد عليه ما في القلب جزما، إذ العلم عند الله سبحانه وتعالى. وساق بسنده عن عثمان ابن أبي صفية الأنصاري قال قال عبد الله بن عباس لغلمانه يدعو غلاما غلاما يقول ألا أزوجك، ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان، فدل هذا على أثر المعاصي في الإيمان. ابن مسعود قال أنشدك بالله أتعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن ثعلبة عن أبي قلابة حدثنا الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود فقال أنشدك بالله أتعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أصناف: مؤمن السريرة ومؤمن العلانية وكافر السريرة كافر العلانية ومؤمن العلانية كافر السريرة. قال فقال عبد الله اللهم نعم. قال فأنشدك بالله من أيهم كنت؟ قال فقال اللهم كنت مؤمن السريرة مؤمن العلانية أنا مؤمن. قال أبو إسحاق فلقيت عبد الله بن المغفل فقلت إن أناسا أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. قال فقال عبد الله بن المغفل لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. زي ما قلنا هذا محمول على إيه؟ على الجزم بأصل الإيمان. ولهذا كما قلنا ورد عن السلف هذا ورد عن السلف إيه هذا. طيب أثر 79 أثر 79 قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن علقمة عن عبد الله قال قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. دل هذا على إخواني على أن الإيمان له كمال ونقصان وأن المؤمن الكامل ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالبذيء لأن الإيمان يدفع إلى ترك الرذائل. طيب وساق بسند عن عبد الله قال المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. يعني ممكن يكون في المؤمن معاصي إنما أن يكون كذاب يكون خائن هذه صعبة. وهذا ليس معنى أن المؤمن لا يكون في هذا، بعض الناس فيهم الخيانة وبعض الناس فيهم الكذب لكن هذا استبعاد. يعني الأصل أن المؤمن لا يكذب وأن المؤمن لا يخون. ولهذا النبي كان أوفى الناس عهدا وميثاقا ولم يكن النبي يخون قط أبدا ولا وصف النبي بالخيانة صلى الله عليه وسلم. وعن سعد قال المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وساق بسندي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسك كافرا ويمسك مؤمنا ويصبح كافرا. وساق بسنده عن معاوية بن حكم السلمي قال كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية فأطلعتها ذات يوم وإذا ذئب قد ذهب بشاة من غنمها. يعني راعية عندي بنت بترعى الغنم المهم جاء ذئب أخذ إيه شاة. قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون يعني أغضب كما قال سبحانه فلما آسفون انتقمنا منهم يعني فلما أغضبونا انتقمنا منهم. وهذا رد على من فسر الغضب بالانتقام لأن الغضب غير الانتقام. قال تعالى فلما آسفون يعني أغضبونا انتقمنا منه. فمعاوية بيقول أنا رجل بحزن وبغضب زي ما بيغضب إيه بنو آدم لكني سققتها صك لما الذئب أخذ شاة ضربتها وصبعتها. فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف تضنتك؟ فقال إذا ذكر قد يخطئ الواحد. لما شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يا رسول الله ألا أعتقها مع إن هي أغلى ثمنا من الشاه. يعني هو لما صكها من أجل الشاه والنبي شدد عليه قال طيب أعمل إيه أعتقها يا رسول الله. فالصحابي لا يريد أن يلقى الله بتبعة من التبعات ألا أعتقها يا رسول الله. كان الصحابة يمتثلون. ولهذا لما عير أبو ذر رجلا بأمه فشدد عليه النبي وقال أعيرته بأمه أعيرته بأمه إنك مرون فيك جاهلية. إيه بقى اللي حصل لما النبي شدد عليه بهذا التبكيت؟ عند البخاري أنه لقي رجل أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة يعني عليه ثياب كده جميلة وعلى غلام زيه بالضبط. وهذه ليس من العادة ان الغلام يلبس زي الايه زي سيده. فسأله رجل عن ذلك قال لما هذا انت تلبس حلة وغلامك حلة؟ قال لقد عيرت رجلا بأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلية يا أبا ذر اخوانكم خوالكم يعني خدام عندكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فيطعمهم ما يطعم ولا يلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. يبقى فورا يبقى الواحد إذا دل على التوبة ما يستكبر ويحاول أن يتخلص من هذا في حياته. فقال ألا أعطيك يا رسول الله؟ قال ائتني بها. فقال لها أين الله؟ وهذا دل على الإيه؟ على الامتحان لمن أريد أن يتأكد منه يمتحن بالسنة. أنت بتسمع الشيخ مين؟ أو أنت إيه كلامك في مسألة مش عارف إيه؟ أو أنت بتدرس إيه؟ أو أنت قول لي أنت مين بالضبط؟ لمن لم يعلم. أما من علم فلا ينبغي الامتحان. ولهذا قيل الامتحان بدعة وقيل هو سنة. قال البربهري في شرح السنة: المحنة بدعة، يعني الامتحان يعني. أما اليوم فيمتحن بالسنة. يعني البدعة بقى كانت في الأوائل، أنا هاجي امتحن ابن سيرين، هامتحن ابن شهاب الزهري. أما اليوم بقى لما اختلط الحابل بالنبل والعدن، عارفين كله بدؤون وكله لازم إيه؟ يبقى في امتحان. وابن حجر رحمه الله تعالى ذكر عن زائدة أنه كان لا يحدث إلا إذا امتحن يمتحن. وأيضا نعيم بن حماد امتحن بأحمد في العراق وبإسحاق في خراسان. ولهذا قال البهاري في كتاب عظيم: والصابوني واللكائي، إذا رأيت رجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت رجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فعلم أنه صاحب بدعة. يبقى من أحب صاحب السنة فهو سني. إذا رأيت واحدا يبغض صاحب السنة فعلم أنه مبتدع. أنت منين؟ أنا مثلا من كذا. طب عندكم الشيخ فلان؟ أعوذ بالله، شيخ فلان مين ده؟ يبقى خلاص عرفت أنت الآن. أو الشيخ فلان، ياه شيخ فلان جزاه الله خير، الشيخ فلان كذا، يبقى ده صاحب السنة. فلا يحب صاحب السنة إلا صاحب السنة، ولا يحب صاحب البدعة إلا صاحب بدعة، فيحكم على الرجل بهذا. لكن هذا ليس بإطلاق، إنما الامتحان إذا احتيج إليه. لكن الواحد ما يقبلش كل واحد تعالى أنت بتحب فلان، أنت بتحب علان، لا. إنما الامتحان له وقته، وليس مع كل أحد. في من يشك فيه. وكل ذلك قد فعله السلف رحمهم الله تعالى. وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن الحكم يرفعه. نعم لسه ما كملناش. أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فاعتقها فإنها مؤمنة. هذا أكبر دليل عليه يا إخواني من أدلة أهل السنة في إيه؟ في أن الله في السماء، في أن الله في السماء، وبأنه يسأل بأين، أين الله. لأن البعض يقول لك من الكفر أن تسأل بأين الله. حتى إحنا أمس قلنا إيه لما قلنا التلقى عن أهل البدع، قلنا لك ما تلقاش عن أهل البدع لا مصطلح ولا أصول فقه ولا لغة ولا أي حاجة. خذ بقى مثالا، شوف الكوثري هذا كان من المعروفين المعدودين في الحديث. لما جاء في حديث أين الله، هو ينكر علو الله. طب هتعمل ايه بقى الحديث ده في صحيح مسلم؟ هذا حديث في صحيح مسلم، هتعمل ايه يا كوثري؟ أين الله هتعمل ايه؟ وفي السماء. يوم يعمل بقى المحدث بقى ده يعمل ايه؟ ما هو له معتقد، ما هو له معتقد. قال هذا الحديث من رواية معاوية بن الحكم السلمي: وكان لا يحسن الصلاة. انت في حياتك شفت محدث بيحكم على الصحابي؟ يعني احنا معروف ان العمل الحديثي بيكون بعد الصحابة ولا في الصحابة من جهة التوثيق والتعديل. يعني مثلا معاوية هنقول ضعيف، وابو بكر ثقة ثقة، في حد بيكلم الصحابة؟ احنا بنفضل ايه؟ نجهد انفسنا الى الى الصحابة خلاص من جهة توفيق كل رجل. الصحابة كلهم عدول. فهو ضعف معاوية ليه بقى؟ قال لك كان لا يحسن الصلاة. لا، لانه ثبت عند مسلم بيستدل على هذا بايه؟ ثبت عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الصلاة يصلي باصحابه، فعطس رجل عطس. فقال معاوية يرحمك الله. وطبعا كان الكلام مباحا في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك وقوموا لله قانتين كما جاء في الصحيح. فمعاوية بقى على الضرب الأول يرحمك الله، قال فرمان الناس بأبصارهم، يعني كان الناس يعني اسكت. فقلت واثك لأمياه، وفي ايه تكلم، فجعل الناس يضربون على ايه أفخاذهم يعني سكتونه. فلما انتهى من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أي المتكلم آنفا في الصلاة؟ من المتكلم؟ قال أنا يا رسول الله. قال معاوية فوالذي نفسي بيده ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. خذ شوف الترجمة، يا سلام يا سلام على الطالب النجيب بقى لما يترجم لشيخه، كما أن الشيخ النجيب حينما يرحم طالبه تعال الصلاة دي ما ينفعش فيها كده وكده، لكن شوف شوف الطالب النجيب، مش الطالب مش الطالب الكتوم لحسنات، مش الطالب اللي ما عندوش مروءة. قبل ما يقول معاوية إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من الناس، قال فوالذي نفسي بيده ما رأيت معلما أحسن منه. فكيف نقول معاوية بقى يرد حديثه، وآخر يقول أين الله المراد منها من الله، من مش أين. وابن القيم رد على هذا في الكافية الشافية في النونية، المهم أي حاجة وخلاص. فلهذا اوعى لا تقول لي أطلب العلم عند الكوثري، ولا أطلب أصول الفقه عند الحفناوي، ولا أطلب اللغة عند ما شوف نحو أصول حديث سيرة أي علم لا تطلبه إلا عند أهل السنة. وبعدين يا أخي كيف يفتح قلبك لغير أهل السنة؟ يبقى الواحد قاعد قدام أشعري وعمال يكتب وراه نحو، كيف القلب نفسه يعني إزاي إزاي؟ ويأبى الله إلى أن يجعل علما خاصا عند أشعري أو صوفي. ابحث، مش في الغردقة روح القاهرة، مش لازم يعني تاخد بتاعها الغردقة، روح القاهرة، المهم تجلس أمام صاحب سنة. حتى ما تكتب في ترجمتك يبقى أنت أخذت العلم عن مين؟ عن صاحب السنة. إنما واحد أشعري على واحد صوفي على واحد جهمي على واحد من إياهم ما ينفعش، لا إياهم ولا أشعري ولا صوفي ولا أي حد. خذ عن الرجل الخالص صفي المعدن، لما تيجي تاخد تتعلم نحو عند واحد أشعري يقولك وكلم الله موسى تكليما عشان ينفي أن الله كلم موسى حقيقة، أو يقولك كلم الله موسى تكليما كلم من كلمة يعني جرح يعني جرحه بأصابع حكمته، ما يقولك كده مش هيسيبك لن يتركك، ولكن إيه سيعلمك بهذا. ولهذا لما قال رجل لأبي عمرو بن علاء وكلم الله موسى تكليما فقاله أبو عمرو بن علاء، طبعا السلف أساتذة لغة ومنهج، فقال هبني قرأتها هكذا، افترض أن أنا قرأتها وكلم الله موسى تكليما، فما تقول في قوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فعله فعله كلمه ربه. طب انت تقدم وتأخر هناك، طب هتقول هنا فبهت فبهت. ولهذا لابد أن تكون على علم باللغة وأن تتكلم على الأشاعرة، لأن الأشاعرة بضاعتهم اللغة، بضاعتهم إيه؟ اللغة. طيب وعن الحكم يرفعه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن على أمي رقبة إن على أمي رقبة مؤمنة وعندي رقبة سوداء أعجمية، قال أتي بها، قال أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالت نعم، قال فأعتقها. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل الكافر مثل شجرات الأرض لا تهتز حتى تستحصد. يعني المؤمن مرن أو يأتيه البلاء فيتجاوزه ولا يؤثر فيه إن شاء الله، أما الكافر أو المنافق زي ايه الشجرة الصلبة يأتيها الريح يقلعها ويخلعها من جذورها. فدل هذا على انه يا اخواني ها مثل المؤمن مثل الزرع، دل هذا عليه لا تزال الريح تميله ولا زال المؤمن يصيبه بلاء، دل هذا عليه زيادة الإيمان ونقصان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرض المنجذبة على أصلها يعني الثابتة المنتصبة لا يفيئها شيء حتى يكون انجعفوها مرة واحدة، هي صلبة لكن تأتي الريح تخلعها. إنما المؤمن حتى لو تأثر إيمانه بيعود فينشط مرة ثانية، يضعف شوية مع البلاء ثم يعود يقوى مرة مرة ثانية. وعن عبد الله بن عمرو قال مثل المؤمن مثل النخلة تأكل طيبة وتضع طيبة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه أي رؤوس العظام. وعن هاني ابن هاني إن قال كنا جلوسا عند علي عليه السلام، طبعا عليه السلام ليس من الفاظ السلفية والعلام من وضع يعني الناسخ، كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه ما يقال فعلي عليه السلام ولا كرب الله وجهه، فدخل عمار فقال مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه يعني حتى ملأ الإيمان كل جوارحه، ذهب إلى عظامه إلى رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين وهكذا. وقال صلى الله فدل هذا عليه أخواني إن عمار ملئ إيمانا، دل هذا عليه على زيادة الإيمان أيضا. إن وساق بسند عن حسن قال إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا دليل على إيه يا أخواني؟ دليل على أن العمل ها علامة لما في القلب على تلازم الظاهر بالإيه بالباطن. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فمن لم يعمل فهو كاذب، فمن لم يعمل فهو كاذب. طيب ثقف سندي عن ابن طاووس عن أبيه قال عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. وثقف سندي عن منصور عن إبراهيم أنه كان إذا ذكر الحجاج فقال ألا لعنة الله على الظالمين. وثقف سندي عن الشعبي قال أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله يعني الحجاج. وثقف سندي عن إبراهيم قال كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله يعني إيه أخره. وساق بسنده عن عاصم قال قلنا لطلق ابن حبيب. طيب القول في الحجاج بعض السلف كفر الحجاج وكثير من السلف لم يكفره وهو الصحيح، ومن كفره كفر على شيء رآه فيه. وساق بسنده وطبعا ابن عمر خرج مع الحجاج وفي إمرة الحجاج وكان هو أمير الحج الحجاج، وكان ابن عمر هو الذي يصلي هو أمير مفتي الحج وخرج معه، وأنس رضي الله عنه أمر بالصبر عليه، وهذا هو الصواب هذا هو الصواب. نعم وصلوا خلف الحجاج. نعم ابن عمر يصلي خلفه والصحابة يصلون خلف الحجاج، فلو كان كثيرا ما صلوا خلفه. وقال سفيان عن عاصم قال قلنا تلقي ابن حبيب صف لنا التقوى، فقال التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة الله على نور من الله. وعن ابن عباس قال ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه، يعني ما هو مؤمن كامل الإيمان من فعل ذلك. وساق بسندي عن أنس قال ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته، أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، وذكر المشرك. فدل هذا على أن الإيمان حلاوة وأن الإيمان زينة وأن الإيمان طعما، وكل هذا ورد به نصوص. ذاق طعم الإيمان من أمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وجد طعم الإيمان زينة الإيمان ولكن الله ايه ولكن الله زينه في قلوبكم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. وعن ابن عباس عن مصر بن مخرمة وابن عباس انهما دخل على عمر رضي الله عنه حين طعن فقال الصلاة. وكان عمر قد يعني غاب لما طعن ونقل في بيته فغاب فقال وظلوا يوقظون فلم يستيقظ. فقال رجل تريدون من عمر ان يستيقظ؟ قالوا نعم. قالوا قل له الصلاة. قل له ايه؟ الصلاة. فجاء رجل وقال يا امير المؤمنين الصلاة الصلاة يا امير المؤمنين الصلاة. فقال عمر وقام نعم انه لا حظ لاحد في الاسلام اضاع الصلاة فصلى وجرحه يثعب دما رضي الله عنه. وعن علقمة أنه كان يقول لأصحابه امشوا بنا نزداد إيمانا، يعني نجلس نتذاكر درس علم، نتذاكر القرآن والسنة فنزداد إيمانا. وكان معاذ يقول اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تعالى. فدل هذا على أن الذكر من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص. امشوا بنا نزداد إيه؟ إيمانا. ولهذا مذهب المرجئة ومذهب الخوارج لا أصل له عند أصحاب رسول الله. ولهذا كل كتب أهل البدع وكل كلام أهل البدع لا تجد فيه فهم السلف. هل عند الأشاعرة قال ابن عباس قال مجاهد قال طاووس قال ابن شهاب؟ هل عند الخوارج كذلك؟ أبدا لا تجد شيئا من هذا. وعن معاوية بن قرة قال كان أبو الدرداء يقول اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. قال معاوية فنرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم، ومن العلم علما لا ينفع، ومن الهدي هديا ليس بقيم. يا سلام، وهديا قيما يعني إيه؟ يعني سيرة وهيئة وطريقة. ولهذا قال الله عز وجل دينا قيما، وفي قراءة قيما، وذلك دين القيمة. فهديا قيما وعلما نافعا وإيمانا دائما. فنرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم، ممكن ينقص بالمعاصي، ومن العلم علما لا ينفع. في بعض الناس عنده علم غزير ولكنه علم لا ينفع لأنه صاحب بدع وشبهات. ومن الناس من عنده هدي لكن ليس بقيم. وما علامة الهدي القيم يا إخواني؟ علامة الهدي القيم أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة السمت والهدي مسألة مهمة جدا لطالب العلم، لابد أن يكون لك سمتك وهديك، وكل حديث تقرأه لابد أن يعود على جوارحك وعلى سمتك وهديك. كما قال ابن مسعود ينبغي للصائم أن يعرض بليله إذا الناس نيام، وبذكره إذا الناس يخوضون، وببكائه إذا الناس يلهون. لازم طالب العلم كذلك. ولهذا ذكر السلف أنهم كانوا يتعلمون الهدي قبل العلم، الهدي والسمت قبل العلم كانوا يتعلمون ذلك. وطبعا الهدي يا أخوان له كتب، وهي كتب آداب طالب العلم وحلية طالب العلم، ولكن أعظم كتاب ينتفع به طالب العلم في الهدي رؤية الأكابر وملازمة الأكابر من أهل العلم، فإن فيها أحرفا لم تسطرها أقلام ولم تحط بها كتب. ولهذا نجد في ترجمة السلف هذا الباب الهدي السمت. ما يجيش طلب علم مثلا يطلع المنبر وهو لابس كاب كده وترنج، ما ينفعش، ليس هذا سمتا ولا هديا، ما ينفعش. ولما طالب العلم له سمته وله ايه؟ وله هديه وله وقاره. نعم. ساق بسنده عن هلال عن الاسود بن هلال قال كان معاذ يقول للرجل من اخواني اجلس بنا فنؤمن ساعه، فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه. وكان عمر ربما ياخذ بيد الرجل والرجل مسحا فيقول قم بنا نزداد ايمانا. وساق بسنده وساق بسنده عن طارق بن شهاب الأحمسي عن سليمان قال إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة، فمن يضرب بأربع بأربع خير ممن يضرب فيها بثلاثة، ومن يضرب فيها بثلاثة خير ممن يضرب فيها بسهمين، ومن يضرب فيها بسهمين خير ممن يضرب فيها بواحد، وما جعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. فدل هذا على التفاضل، إن كلهم بيتفاضل على حسب إيه؟ على حسب عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. فدل هذا على أن الإيمان شعب، وأن بعضها أكمل من إيه؟ من بعض. وأوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. ما قال الحب في الله بس، قال الحب في الله والبغض في الله. فكما أنك تحب في الله فوجب عليك أن تبغض في الله. من الذي يحب في الله؟ الذي يحب في الله ولي الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن الذي يبغض في الله؟ اللي يبغض في الله الكافر، اللي يبغض في الله المنافق، اللي يبغض في الله العاصي، فيبغض لمعصيته ويحب لإيمانه، فيتباعد فيه المحبة والبغض على حسب عمله. فأنت تحب في المسلم صلاته وتبغض فيه زناه، فيتباعد الأمر. قال: ولهذا أن تجعل وأن تدخر رجلا تحبه في الله هذا من أعظم ما يكون لك عند الله، وهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وأنتم تعلمون قصة الرجل الذي ذهب ليزور أخاه في بلدة أخرى، فقال فأرسل الله على مدرجته ملكا في صورة رجل، قال: أين تريد يا رجل؟ قال: والله ذاهب لأزور أخي هناك. قال: ألك عنده حاجة تربها؟ في حاجة عايزها منه؟ قال: لا، غير أني أحبه. يا سلام يا سلام، من تركب سيارتك كده، ولا تركب مواصلة، ولا تركب حمارا، وتذهب في بلد أخرى لتزور أخا لا يحركك إلا حبك له في الله. قال: أبشر، فإني رسول الله إليك أنه يحبك كما أحببته. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن هشام أن النبي أخذ بيد عمر، وطبعا النبي كان بيتعهد بقى الصحابة، النبي كان مدرسة جامعة، يردف معاذا خلفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ يردف ابن عباس خلفه: يا ابن عباس أعلمك كلمات. يدخل على يمر بأبي هريرة: قم يا أبا هر. يدخل على أبي أمامة البهلي في المسجد: ما أجلسك أبا أمامة في غير وقت الصلاة. كان النبي يفاجئ الصحابة. في السفر يلحق بجابر بن عبد الله: يا جابر، وهو في آخر الرحل أعياه جمله، فقال: جابر مالك؟ قال: جمل يا رسول الله. فغمزه النبي صلى الله عليه وسلم أو ضربه صلى الله عليه وسلم، فكان أسرع الإيه الركب. ثم قال: يا جابر، يا جابر، هل تزوجت؟ تزوجت جابر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا يا رسول الله. قال: هل بكرا تداعبك وتداعبها وتلاعبك وتلاعبها يا جابر؟ قال: نعم. قال: بيعني الجمل يا جابر. تبيعني؟ قال: يا رسول الله، ما عندي إلا كذا. ثم باعه جابر، واشترط على النبي أن يحمله إلى المدينة، أفضل ركب لغاية المدينة. فلما ذهب إلى المدينة نزل وساب الجمل للرسول، وقال بلال، وقال النبي لبلال: انقذه الثمن، روح وفله الثمن. فأخذ الثمن، فقال: يا جابر تعال، أخذت الثمن؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الثمن والجمل، خذ الثمن والجمل. فكان النبي رضوان الله عليه يتفقد ويتلمس ويتحسس أصحابه، فكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لعمر بن الخطاب، أخذ بيده من ضمن المواقف، طبعا النبي يأخذ بيدك ده ما تفكرش إنها سهلة، النبي يأخذ بيدك، الصحابة كانوا بيتنافسوا على إيه؟ على نظرة النبي، ولهذا تجد يترجم كده. وعقبة بن عمرو يقول إيه؟ وكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله اوعى تفكر ان زي حالتنا كده نقعد نبص لك وتبص لنا والخمسه القرش كده، لا، انما نظره النبي، مسه النبي، شعره النبي، عرق النبي، ده كل مدون فيه. ام سليم يقيل عنها عندها النبي وحديث عند البخاري، تقوم تاتي بقطنه ولا قطعه قماش وتقوم ايه تاخد العرق من جسده وبيعرق وتحطه في قاروره الطيب وهو اطيب الطيب. كل صباح كان النبي يصلي بالصحابه صلاه الصبح، والحديث عند مسلم حديث انس يرسل الصحابه غلمانهم بانيه الماء، روح يا ابن للرسول حلت ميه كده، ياتي الى النبي فيغمس النبي يده، ياخد بالنا ويمشي بركه. بس دي بالنبي بس، اوعى تيجي بكره للامام بتاع الجامع، دي للنبي بس، لا ابو بكر ولا عمر، التبرك بالاثار للنبي فقط. اوعى بقى تجيب جردل وحل، لا، هذا للنبي ومات النبي خلاص صلى الله عليه وسلم. قال انس ولربما ارسلوا اليه في الغداة الباردة، يرسلوا ايام البرد فيضع النبي يده، برضه ما يمتنع من البرد. وعند انس ايضا قال، وعند مسلم قال انس كان النبي اذا جلس الحلاق يحلق رأسه، اجتمع الصحابة فما وقعت شعرتهم الا في يد احدهم او حجره. شوف الشعرة، ده عايز شعر وده عايز شعر. ولهذا لما حلق النبي شعره يوما دعا طلحة. طبعا النبي بقى كان ايه عنده فقه نفوس، يعني مش كل حاجة حسين حسين حسين، لا، انما يوزع بقى، يوزع مرة ابو بكر مرة عمر مرة. فقال النبي اين ابو طلحة؟ تعال ابو طلحة خد النص ده، احرق حلق نص في الراس. قال له ده وزعه على المسلمين، وزع نص في الراس على المسلمين. فكان ابو طلحة يعطي الايه الرجل الشعر والشعرتين على حسب بقى، انت خد شعر ده شعرتين ده شعرتين ده شعر وهكذا. ثم حلق نصف الاخر ودفعه لابي طلحه، قال خذ هذا يا ابا طلحه. ابو طلحه ياخذ نصف واحده والمسلمون يتقاسمون في هذا الشعر. فالنظره للنبي مات، لا، النظره للنبي لا. ولهذا ما كان احد يملا عينيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد هذا الله، ما كان احد يقوى من الصحابه على رفقه صلى الله عليه وسلم أن يملأ عينيه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يستطيع أحد هذا لجلالة قدره صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ بيد عمر كأنما انتشى عمر، فقال يا رسول الله إنك والله لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال والله إنك لأحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. فكان النبي يتعاهد صلى الله عليه وسلم أصحابه بأبيه وأمي، ولهذا صدمة الصحابة في موت النبي صدمة عظيمة، صدمة عظيمة لا نتخيل. ولولا أن الله ثبت الأمة بصديقها أبي بكر رضي الله عنه لكان شأن آخر. قال رضي الله عنه عن تميم ابن الداري قال أول ما حاسب العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فأكملت الفريضة من تطوعه، فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن تطوع أخذ بطرفيه فقذف به في النار. فدل هذا على أن الأعمال إيه تتكامل وتتفاضل. ساق بسنده أثر 115 عن مالك بن مغول عن زبيد قال قال صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارث ابن مالك؟ قال أصبحت مؤمنا. قال إن لكل حق حقيقة، أنت بتقول أصبحت مؤمنا وإن لكل حق إيه حقيقة. قال أصبحت، فما حقيقة ذلك يعني؟ قال أصبحت قد عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، ولكأنما أنظر إلى عرش ربي قد أبرز للحساب، ولكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، ولكأني أسمع عواء أهل النار. قال فقال له عبد نور الله الإيمان في قلبه أو عرفت فالزم. ساق بسنده رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه: إن لإيماني ثلاث أثافي. الأثافي يعني الحجارة التي تنصب ويجعل القدر عليها، يعني الإيمان له ثلاث إيه؟ رجول: الإيمان والصلاة والجماعة، فلا تقبل صلاة إلا في إيمان، فمن آمن صلى، ومن صلى جامعة، ومن فارق الجماعة قيد شبر، خلع ربقة الإسلام من عنقه أو عن عنقه. أيضا ساق بسنده رضي الله عنه، ساق بسنده عن محارب عن ابن بريدة قال: وردنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، إن نمعن في الأرض فنلقى قوما يزعمون ألا قدر. فقال: من المسلمين ممن يصلي القبلة؟ اللي بينكر القدر؟ قال: نعم، ممن يصلي القبلة. قال: فغضب حتى وددت أني لم أكن سألته، ثم قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء. ثم قال: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أجل. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث جبريل. وذكر عن أبي مالك الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: الطهور نصف الإيمان، وقال: الوضوء شطر الإيمان. فدل هذا على دخول الوضوء في مسمى الإيه؟ الإيمان. وساق بسنده أيضا عن كعب قال في 127: من أقام الصلاة وآتى الزكاة فقد توسط الإيمان. وأيضا ساق بسنده 130 عن علي رضي الله عنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. وعن عمار قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار يعني مع الحاجة، وبذل السلام للعالم يعني تسلم على كل من لقيته، من عرفت ومن لم تعرف. كل هذا يدل على دخول الأعمال في مسمى الإيه؟ الإيمان. أثر عمر بن عبد العزيز وهو أثر طيب في هذا قال: أما بعد، فإن الإيمان للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أنا مت قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص. هذا دل على الإيمان إيه؟ شعب. على أن الإيمان شعبا وسننا وحدودا. وهذا رد على الخوارج وعلى المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان إيه؟ شيء واحد. وساق عن زيد بن أسلم قال: لا بد لأهل هذا الدين من أربع: دخول في دعوة الإسلام، ولا بد من الإيمان، وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم، وبالجنة والنار، وبالبعث بعد الموت. ولا بد من أن تعمل عملا تصدق به إيمانك، هذا دليل على اشتراط العمل. ولا بد من أن تعلم علما تحسن به عملك. ثم قرأ: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتزم. ولهذا لا تجد الإيمان في القرآن إلا مقرونا بالعمل. والعصر إن الإنسان لا يخص إلا الذين آمنوا إيه؟ وعملوا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وساق عن عبد الله بن شقيق قال: ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كف غير الصلاة، فقد كانوا يقولون تركها كف. وهذا دليل على إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. وساق بسنده عن أبي بكر بن عياش عن عاصم قال: قل لأبي وائل: إن ناس يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون الجنة. قال: لعمرك والله إن حشوها إيه؟ لا يدخلون النار ولا لا يدخلون. إذا المؤمنين لا يدخلون النار، إن ناس يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار. قال: لعمر الله إن حشوها غير المؤمنين، يعني يقصد النار الأبدية التي إيه؟ أقصد النار الأبدية. قال أبو بكر: الإيمان عندنا، شوف لاحظ يا أخي، يا الله. قال أبو بكر: الإيمان عندنا قول وعمل، ويزيد وينقص آخر الكتاب. إيه اللي لفت نظرك هنا؟ ما الذي لفت نظرك هنا؟ ها؟ لم يتكلم كلمة واحدة منه حتى آخر الكتاب، فقال والإيمان عندنا قول وعمل وزد وانقص. سبحان الله العظيم. أيوة أحسنت، استدل ثم اعتقد. هذه لفتة مسلكية في غاية الروعة، فإنه لم يقدم اعتقاده ولو كان صحيحا، ويجوز هذا الإنسان يقدم اعتقاده ثم يستدل على ذلك، لكنه علمك من أول الكتاب إلى آخره. حدثنا أخبرنا حدثنا أخبرنا، سطر واحد في كل كتاب الإيمان وضعه رحمه الله تعالى ليبين اعتقاده. الإيمان عندنا قول وعمل ويزيد وينقص. يا الله عظمة علم السلف. علم السلف آثار، نعم المطية للرجل الآثار. حدثنا أخبرنا، وهذا أعظم إخواني ما نستفيده من علم السلف رحمهم الله تعالى. الإسناد، الإسناد من الدين، الإسناد هذا شرف الأمة، حضارة الأمة الإسناد، مش حضارة الأمة الأحجار والفراعنة والكذا، شرف أمتنا الإسناد. هل رأيت أمة اليهود تسند إلى التوراة؟ مش بقى أقوال أفرادها. هل رأيت أمة النصارى تسند إلى الإنجيل؟ لم يكتب الإنجيل إلا بعد مئات السنين، ولهذا وقع فيه التحريف والتبديل. أما هذه الأمة حفظت أقوال نبيها، وحفظت أقوال الصحابة، وحفظت أقوال التابعين، فكل ذلك مسند موجود، المرفوع والموقوف والمقطوع، كل ذلك حدثنا وأخبرنا. هذا هو الدين، لا تقبل الدين إلا بدليله. فهذا الإمام العلم يسوق لك كتابا بأكمله، لا يضع فيه حرفا واحدا من كلامه، حتى آخر سطر في الكتاب قال والإيمان عندنا قول وعمل. يا الله يا الله، لفائدة غالية غالية غالية، سهم في آخر دقيقة. ولهذا احنا دائما مع كل كتاب نقول ايه؟ لن نستغني عن كتاب. شرحنا في الايمان، الايمان الاوسط، الايمان الكبير، وهما لمؤلف واحد، فرأينا ضررا لم تكن هنا. الايمان لأبي عبيد القاسم، رأينا تحفا. الايمان اذا اوعى تقول بقى احنا حضرنا كتاب الايمان قبل كده لفلان خلاص يبقى انتهت المسألة، لا ابدا ابدا. السلف ما ينضب معين التقوى عندهم ولا معين العلم. بهذا نكون قد فرغ من كتابنا السابع في هذه الدورة، وبهذا ختمنا هذه الدورة المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن تكون في ميزان حسنات الجميع، في ميزان حسنات أهل الغردقة جميعا، وفي ميزان حسنات أهل هذا المسجد الذين صبروا على يعني أذانا وصبروا على ضجتنا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المسجد إن شاء الله منارة للسنة بإذن الله، ومنارة لكتب السلف، فلقد درس فيه الآن 7 كتب من كتب السلف. هذا أعظم ما يشهد إن شاء الله به لهذه البقعة، فإن البقعة تعظم بهذا بإذن الله تبارك وتعالى. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي إخواننا خيرا على صبرهم وعلى عقوفهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياهم من المشائين إلى الهداية دائما، ومن المعتصمين بكتب سلفنا دائما. وأسأل الله أن ينور بصائرنا بنور علم السلف، وأسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالإيمان، وأن يختم لنا بكتب السلف. أسأل الله بمنه وكرمه أن يربط على قلوبنا حتى نلقاه. هذه الدورة المباركة أيها الأحبة، حاولنا قدر الاستطاعة على فقرنا وأجرنا وبجرنا أن نطوف حول القضايا التي يمكن أن يختلف فيها بأسلوب سلفي وبمنهج سلفي عبر كتب السلف رحمهم الله تعالى. تكلمنا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وقلنا بأن الأصل فيه أنه معصية إلا إذا استحل أو كذب أو جحد أو ساوى أو فضل أو بدل نسبا ذلك إلى الشريعة، وما عدا ذلك فهو كفر دون كفر كما قال ابن عباس. وتكلمنا في مسألة العذر بالجهل، وقلنا بأن دين الله عز وجل نصوصه ومقاصده وما يحبه الله عز وجل يعذر المسلم بجهله في جميع المسائل، لكن بشرطه، وشرط الإعذار بالجهل أن الإنسان لا يبلغه الشيء، لا يسمع عن الشيء، لكن إذا سمع وأعرض فلا عذر له على الإطلاق، لأن الله عز وجل قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وتكلمنا أيضا عن مسألة الحزبية، وقلنا بأن الحزبية داء قاتل لا تستمع فيه لأحد، لا لشيخ مقرب ولا لهيئة تجتمع، لا تستمع، فإن الحزبية تصادم دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد درست في أوائل كتاب مسائل الجاهلية، المسألة الأولى التوحيد، والمسألة الثانية الاستماع وعدم التفرق. فياك والتحزب يا أخي، لا تكون حزبيا يا أخي، لا تكون حزبيا، لا تدخل في حزب ولا بطاقة ولا جماعة ولا فرقة ولا طائفة ولا كذا، إياك. تحت أي هدف من الأهداف؟ نصرة الإسلام، نصر إخواننا، نفعل إخواننا، أنصر إخوانك بالشريعة، أنصر إخوانك بكتاب الله، بسنة رسول. إياك والحزبية، دعوها فإنها منتنة. أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ هذا يقول النبي، ماذا تقول لي؟ كيف ترد علي؟ لا تستمع لأحد على الإطلاق، استمع لكلام النبي، استمع لأثر السلف الصالح. وهؤلاء الحزبيون عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله، وأن لا يركبوا رؤوسهم، وأن لا يعاندوا دين ربهم وسنة نبيهم. تنصر أخاك ولا تنصر نبيك، تنصر الحزب ولا تنصر الشريعة. اتق الله يا رجل، اتق الله، الإسلام في حاجة. كم هو الدعاة يعني حتى تنقص من الدعاة أعدادا، حتى تنقص من أهل الحق أفرادا. وتكلمنا أيضا عن قضية العمل الجماعي، وقلنا بأن العمل الجماعي منه الحلال المشروع مثل ما فعلنا الآن من التعاون على البر والتقوى، ومنه المنبوذ وهو الحزبية، تسمع شيخ، تقرأ لشيخ، تأتمر بأمر شيخ، بيعة، وإن لم تكن بالكلام فبالواقع. ابتعد عن هذا كله. أما العمل الجماعي القائم على السنة، التعاون على البر والتقوى، فهذا أمر مشروع. تكلمنا أيضا عن مسألة الخروج على الحاكم الظالم، وقلنا بأنه إجماع من السلف أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وليس يوجد نص في كتاب الله. قولوا لمن تكلم بأنه يخرج على الحاكم الظالم إذا اشتد ظلمه، قل له هات لنا نصا واحدا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ إجماعات السلف، فلا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. ونحن مع الحاكم الظالم في كلمتين: نصح وصبر. إذا ما انتصح صبرنا. قال الحسن البصري: لو أن الناس صبروا، لو أن الناس إذ ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يفرج عنهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلهم الله عز وجل إلى السيف. ولقد قال أتباع موسى لموسى: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فكانت العاقبة أن قال الله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بما صبروا، فإن الله يعطى على الصبر ما لا يعطى على السيف. واعلم أن فرق الأمة وإن تعددت مشاربها فإنها تجتمع على السيف، كما أن المنافقين وإن تعددت مشاربهم فإنهم يجتمعون على التكذيب. أما أهل السنة فلا يرون السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قضية الإيمان، وقلنا بأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وأن الاستثناء في الإيمان إن كان على وجه الشك فيمنع، وإن كان على وجه رجاء ما عند الله عز وجل من الكمال فذاك أمر عظيم. وبينا أن حقيقة الإيمان هي القول والعمل، وأنه لا يصح قول بلا عمل، ولا عمل بلا قول، لا يصح إسلام بلا إيمان، ولا إيمان بلا إسلام. وأن من ترك عمل الجارحة كلية فلم يعمل قط ولم تتحرك جارحته لعمل فليس ذلك بالمؤمن. فإن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في الصدر وصدقه العمل هو إيمان الصحابة، هو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم. تخلل ذلك وتخلل ثنايا ذلك قضايا كثيرة وفرعيات كثيرة وآداب عظيمة، أعظمها أننا ارتبطنا بكتب السلف وبطريقة السلف. أرجو من إخواني أن تكون هذه الدورة دافعة إياهم إلى المزيد من كتب السلف، دافعة إياهم إلى المزيد من محبة أهل السنة والجماعة، دافعة إياهم إلى ترك التعصب والجاهلية. أسأل الله سبحانه وتعالى كما عصم هذه البلد من قبر يعبد من دون الله أن يعصم هذه البلد من اختلاف إخوانها ومن اختلاف شبابها، وأن يجتمعوا جميعا على الكتاب والسنة، وأن يجتمعوا جميعا على نبذ الحزبية وعلى نبذ مخالفة السنة، وأن يكونوا على قلب رجل واحد. فإن أبى الحزبيون إلا حزبهم فلا يأبى أهل السنة إلا سنتهم، وليهجر هؤلاء في الله إن كانوا معاندين معارضين. فمن أحب في الله وأبغض في الله فهذا أوثق عرى الإيمان، ومن لم يرتدع للنصر فلترضعه الهجرة في الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا، وأن يجعل كل لحظة قضيناها في هذه الدورة وكل دقيقة قضيناها في هذه الدورة في ميزان حسناتنا، إلى أن نلقاه. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.